معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. كما أخبرناكم من أمس، النهاردة إن شاء الله في القسم الحواري في مصر الحرة هيكون مناظرة ومساجلة فكرية بين فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، وكذلك أو الطرف الآخر الدكتور عمار علي حسن الباحث والمحلل السياسي العلماني المعروف. هذا سيكون في القسم الثاني من الحوار. أما المتابعات الإخبارية التي نبدأها معكم الآن، هتبدأ بخبر يتحدث عن أن في ثلاث منظمات حقوقية تطالب عصام شرف بإقالة يحيى الجمل وكذلك 12 وزير. طلب حوالي ثلاث منظمات حقوقية، والخبر ده يمكن قلنا قبل كده، وما زالت الطلبات تتجدد. مؤسسة عالم جديد للتنمية حقوق الإنسان، ومراقبون بلا حدود، وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتحالف المدني للحرية والعدالة طلبوا جميعا الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء تغيير وزاري في أقرب وقت بصورة تلبي مطالب الشعب المصري وأهداف ثورته. طبعا كنا عارفين أن الأستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف أنه تقدم قبل كده بعدة بلاغات للنائب العام ضد الدكتور يحيى الجمل. هو معنا على الهاتف الآن علشان نناقشه في هذه المسألة. في ظل ما قدمتم به من بلاغات للنائب العام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الخبر وطلب المنظمات الحقوقية هو تدعيم للرأي الشعبي بإقالة يحيى الجمل. يحيى الجمل طلب إقالته أصبح رأي شعبي ورأي وطلب جماهيري بإقالته بعد ما تسبب في اضطراب الحياة السياسية واضطراب الوضع في مصر بعدة قوانين وعدة تدخلات وبعدة أساليب استفزازية تصادم هوية الشعب ومحاولات خلق معوقات أمام الاستقرار السياسي بإشكاليات الدفع بمطلب الدستور قبل الانتخابات وتأخير الانتخابات وحوار وطني يخص فيه أطراف ويضم فيه أطراف، تشكيل مجلس حقوق الإنسان على حسب هواه ومزاجه تشكيل مجالس تشكيل وسائل التحرير بحسب مزاجه. يعني الدكتور يحيى الجمل علامة فارقة جدا في تاريخ مصر السياسي في تهديد الثورة وتهديد النظام السياسي في مصر واستقراره. أعتقد أن هذا المطلب لابد أن يجد أذانا صاغية. خرجت مظاهرات مليونية كان فيها وضع يافتات واضحة بالطالب بإقالة يحيى الجمل. يعني قالت يحيى الجمل بقول كل وضوح للمجلس القوات المسلحة ليس مطلب شخص الأفراد وليس مطلب الإسلاميين وليس مطلب طائفة، إنما هو مطلب شعبي. من شاهد اليافتات حتى في الجمعة الأخيرة جمعة الغضب التي لم يكن يتواجد فيها الإسلاميين كان هناك مطلب بإقالة يحيى الجمل. هناك صفحات على فيسبوك فيها آلاف الداخلين على الصفحات يطالبوا بإقالة يحيى الجمل، مئات الآلاف. فأعتقد أن هذا المطلب لابد أن يجد أذانا صاغية من مجلس القوات المسلحة الذي يقوم بدور مشكور في تحقيق إرادة الشعب والوقوف بجانب الثورة. أعتقد أن وجود يحيى الجمل نقطة سوداء في تاريخ مصر السياسي واستقرار واستقرار دستوري.
نعم.
لأن يحيى الجمل يحاول أن يخلق نوع من أنواع المجابهة والمصادمة لإرادة الشعب. الشعب اختار 19 مارس انتخاب برلمان في سبتمبر ينتخب هيئة تأسيسية تضع دستور، هو يصدم إرادة الشعب ويطالب بوضع دستور وتأخير الانتخابات.
طيب أستاذ ممدوح، في مطلوب أيضا 12 وزير، يعني المنظمات الحقوقية بتطالب بإقالة 12 وزير، منهم طبعا وزير الداخلية، وزير الصحة، وزير الكهرباء، وزير الري، وزير الإسكان، وزير الاتصالات، وزير التجارة، وزير الزراعة، وزير النقل، وزير الطيران، وزير الإنتاج الحربي، وطبعا زي حواس وزير شؤون الآثار.
والله أعتقد في بعضهم في شيء بمطلب شعبي، لكن قبل ما أتكلم عن إقالتهم أنا أقول إن المرحلة الحساسة اللي بتمر بها مصر مرحلة تحتاج استقرار سياسي، تحتاج استقرار الحكومة. لكن بنضع نقطة أخرى سطر آخر، أن هذه الحكومة اسمها حكومة تسيير أعمال، يعني حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات برلمانية، تنتخب بعد ذلك أو تختار حكومة حسب الأغلبية. لكن الشاهد أن هذه الحكومة اللي احنا عايزين استقرارها وحكومة مؤقتة فيها بعض النتوءات، صحيح المشوهة المظهر أو مشوهة الاستقرار، زي حواد عليه مطالب بالإجماع، لأنه كان موجود بجانب النظام الفاسد وعليه شبهات كثيرة جدا في إدارته لمسألة الآثار. وزير الإنتاج الحربي يعني لا نتحدث عن شيء غير أنه شارك في الانتخابات المصورة، وكان انتخابات 2010 فقط يكفيه ذلك. وزارة الداخلية، أنا بقول مصر تحتاج الآن الاستقرار والأمن قبل الانتخابات السياسية والبرلمانية، وقبل وضع الدستور، وانتظار مثلا ما النهارده في قرار مهم جدا صدر مجلس القوات المسلحة برفع حظر التجول، والقرار ده بيساعد على السياحة العربية القادمة في شهر 6. فقرار ممتاز، لكن هذا القرار ممتاز لابد حتى نشجع الاقتصاد وعجل الاقتصاد، الأمن يعود يستقر. السيد وزير الداخلية أعتقد أنه هو يعني لوجود عصابات ونتوءات وإشكاليات في وزارة الداخلية، ورثة تركة مثقلة بالمصايب السوداء في وزارة الداخلية. حتى الإعلام يستطيع أن ينظف وزارة الداخلية. وزارة الداخلية تريد قائد يحقق ثورة، أن وزارة الداخلية هي سبب الأول في الثورة والفساد والظلم والاستبداد. فنحتاج وزير يحقق ثورة تطهير داخل وزارة الداخلية، مع احترام وتقدير الوزير منصور العسل ومقام به من جهد، لكن حتى الآن ليس هو الرجل الذي يحقق ثورة تطهير داخل وزارة الداخلية. وزارة الداخلية فيها ناس شرفاء وفيها مجرمين فاسدين ما زالوا موجودين لا يحققوا الأمن، بل يساعدوا على الانفلات الأمني، وده بيشوه صورة الشرفاء كتير جدا في الوزارة، هم أغلبية للأسف. لكن القلة المجرمة أو الفاسدة اللي تعودت على الظلم وعلى الاستبداد تمسك بإيديها مواقع كثيرة جدا.
نعم، سؤال أخير ليك يا أستاذ ممدوح من فضلك، عشان يعني عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار. هل في جديد بخصوص قضية مقتل الشيخ السلفي القعيد الشيخ أحمد عامر وزوجته رحمهم الله؟
أيوة والله، أنا رحت قابلت المستشار الدكتور النائب العام دكتور مجيد محمود، والراجل جلست معه في جلسة قدم المستشار عادل السعيد النائب العام مساعد، وتكلمت معه وتكلمت عن قضية مقتل الشيخ أحمد عامر. الراجل بسرعة شديدة جدا أثناء حديثي معه اتصل بالمحامي العام الجديدة وطلب ملف القضية ومتابعة النائب العام المساعد بالقضية ومتابعة المكتب النائب العام شخصيا للقضية، وأنا جالس كل ده كان أثناء الحديث. وما إن علم بالقضية وتداعياتها وظروفها وعدم وجود أدلة أو فصل فيها حتى الآن والتحقيقات فيها متباطئة، يعني شهادة لله وأمانة، يعني بنقلها الرجل. وأنا بتكلم معاه اتصل بالمحامي العام واتصل بالنيابة المختصة وطلبهم بإحضار ملف القضية لمكتب النائب العام لمتابعة ما تم فيها، والنائب العام اهتم بها شخصيا ويتابعها شخصيا. فاعتقد ده تطور، واعتقد ان القادمه هتشهد تطور في نتائج التحقيقات. نعم، ان شاء الله يطمن الجو العام.
ننتظر منك المزيد من البيان ان شاء الله حول هذه القضيه المهمه جدا. اشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح اسماعيل المحامي المعروف. النهاردة النيابة بدأت تنظر في تقارير الرقابة حول تلاعب علاء وجمال مبارك في ديون مصر. قال مصدر قضايا النيابة العامة في انتظار تقارير الثلاث لجان الخاصة بفحص الوقائع المرتبطة بنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك، والخاصة بتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول كمان على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات. الحقيقة اليوم كان في جلسة حوار وطني بين مختلف القوى السياسية في محافظة الشرقية، وبلغنا ان في إشكالية حصلت بين الحضور. لعل يكون معنا مراسلنا الأستاذ حمدي عبد العظيم عشان يحط لنا الصورة الكاملة حول هذه الجلسة. جاهز يا أستاذ أشرف؟ طيب، لحد ما يجي الأستاذ حمدي معايا، خبر إن التحقيق في نائب جديد في البرلمان السابق اسمه سعيد عبد الخالق، بدأ التحقيق اليوم معاه في موقعة الجمل. حدد المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في موقعة الجمل جلسة غدا الثلاثاء للتحقيق مع سعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية حول ما ورد ضده من قيامه بالتحريض على قتل المتظاهرين يوم 2 و 3 فبراير الماضي. طيب معايا الأستاذ حمدي عبد العظيم. السلام عليكم أستاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طمنا ايه الاخبار في الشرقية والحوار الوطني حصل فيه النهاردة؟
في الحقيقة انه كان حوارا جيدا ورائعا برغم اعتراض او انسحاب جماعة الاخوان المسلمين المتمثلة في حزب العدالة الاجتماعية لتحفظهم على بعض المحاور الرئيسية في الحوار. كذلك اعترض بعض المتواجدين من القوى السياسية الأحزاب السياسية أو قوى الجماعات الأهلية أو المجتمع المدني، اعترض وجود بعض عناصر أو كوادر الحزب الوطني المنحل، وأكدوا أنهم إذا استمر تواجد أعضاء الحزب الوطني سينسحبوا من الجلسة. وبعد أن أصر أستاذ محافظ الشرقية محمد عبد القادر ومنسق المؤتمر الحوار الوطني الأستاذ عاطف المغاوري على أن أصروا على أن المتواجدون هم أصحاب رأي في الحياة الراهنة، وسوف نغفر كل ما سبق من الحياة السياسية التي مرت بما فيها من حلوها ومرها، وخاصة أنهم ليست من أصحاب العلامات السوداء في فساد الحياة السياسية السابقة أو من أصحاب قضايا الفساد المشهورة. هم كانوا أعضاء في الحزب الوطني ولكنهم ما زالوا وطنيين مصريين، يعني مواطنين مصريين.
نعم.
اعترض بعض الحضور وانصرف فعلا من المؤتمر احتجاجا على تواجدهم. المؤتمر صار في يعني اختص في أربع محاور أساسية اللي هي الأهل والثقافة، وصمموا على عودة الحياة الدينية ومهمة الكنيسة ودور الأزهر في الدعوة، وإن مصر خارجة عن أي شيء وأي تحديات تحمل تيارات معينة أو أجندات معينة في مصر، ولابد أن تحرر مصر من أي يعني أفكار تصرفية بريادة مصر للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
تمام. الحوار الوطني ده كم يوم يا أستاذ حمدي؟
الحوار الوطني بدأ اليوم، هو لمدة يوم واحد بدأ النهاردة، وطبعا يعني خصصوا بعد نهاية الحوار طبعا تحدثوا عن يعني في ناس ما زالت يعني تتحدى أعضاء الحزب الوطني وانصراف الحزب الوطني تماما من الحياة السياسية، لدرجة أنهم طالبوا في يعني تفعيل عقوبة لأعضاء الحزب الوطني تبدأ من 10 سنوات بعزلهم من الحياة السياسية كعقوبة لهم، تبدأ من حد أقصى 10 سنوات وحد أدنى 3 سنوات، يعني مثلا اللي كان في لجنة السياسات يبعد عن الحياة السياسية لمدة 10 سنوات وتنخفض العقوبة في الإبعاد السياسي.
يعني دي توصية، دي توصية من لجلسة الحوار ولا ده اقتراح؟
لا ده كان اقتراح، وأخذ وقت طويل جدا في المناقشة وصار إلى جدال عنيف، ولكن التوصيات رفضت هذا المقترح نهائيا. يعني
تمام.
الاقتراحات بيقترحوا الغاء مجلس الشورى ومنع ترشح الوزراء في لمجلس الشعب بالمره يعني نهائيا، وان تكون الانتخابات بالقائمه النسبيه، وتعديل قانون المحليات في الدوائر الانتخابيه، ووضع معايير محدده وواضحه لتحديد المرشح العامل والفئات، يعني نسبه العمال والفلاحين هتكون مثلا 50%. ما لا يجوز ان كنا بنسمع ان اللي هو شرطه بيحول نفسه مش عارف لعمال وحاجات يعني ايه خارجه يعني. فطالب الحوار بوضع معايير محدده وعدم تجاوز هذه المرحله اطلاقا، الفلاح فلاح والفئات فئات.
تمام.
دون اي
تجاوزات
او اي تلاعب او التفاف حول الفئات.
شكرا ليك حمدي عبد العظيم مراسل مصر الحره من الشرقيه، وباسف للمقاطعه علشان ضيق الوقت. الحقيقه احنا طبعا عارفين ان الانابيب مشكله كبيره بنعاني منها دلوقتي في محافظات القاهرة الكبرى، خاصة مجموعة من شباب الدعوة السلفية بمنطقة الطلبية وخاصة شارع خاتم المرسلين بالهرم، عملوا إلى قيام يعني إن هم يوفروا الأنبوبة بسعر 5 جنيه، وهو ما أثار حالة كبيرة من الفرح لدى سكان مدينة الطلبية أو يعني منطقة الطلبية بالهرم. الحقيقة الشباب الدعوة السلفية بالطلبية يعني عملوا نوع من التنظيم والترتيب حتى للجمهور ان هم يحصلوا على الانابيب بهذا السعر، ومحاربة قوية جدا للمتاجرة فيها يعني السوق السوداء يعني تختفي في هذه المنطقة، وده نال استحسان ورضا الجمهور، ويعني من تصريحات إحدى السيدات المسنات قالت لهم أنتم أحسن حاجة وربنا يكرمكم، هم كانوا مخليين سعر الأنبوبة 25 جنيه ومنهم لله. في ظل هذا الكلام كله والمدح للشباب الدعوة السلفية الذين قاموا بهذا العمل الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لهم مباركا، نجد أن اليوم السابع نشرت الخبر تحت عنوان ساخر وتقول السلفيون يقودون غزوة جديدة باسم غزوة الأنابيب. طبعا هذه الصياغة من اليوم السابع تؤكد ما ذكرناه سابقا من أن هناك نوع من التحدي من هذه الجريدة لكل ما هو سلفي، زي ما ذكرنا ليكو قبل كده ما كتب على يعني بقلم إقبال بركة على موقع وجريدة اليوم السابع، وكان فيه سبا للإسلام وللشيخ الحويني تحديدا. ثم نجد اليوم إن الشباب عملوا عمل خيري تطوعي اجتماعي جيد، محتاجين مش محتاجين يعني سخرية، المفروض محتاجين شكر وثناء وتقدير. لو أي شاب تاني مجموعة شباب أخرى عملت جهد زي كده كنا هنشكرهم برضو، كنا هنجيب سيرتهم إحنا كقناة الحكمة، لكن اليوم السابع طالما هم سلفيون يبقى تطعهم في إطار السخرية. أنا جلنا على شريط الرسائل اليوم دعوة لمقاطعة جريدة اليوم السابع، وشايف أن الحملة بتزداد يعني وقتا بعد وقت، وأعتقد أن ده من حق المحبين والغيورين على الدين أنهم يقاطعوا جريدة مصرة أنها تسخر منهم. معنا خبر متعلق بصندوق النقد الدولي، وان هو هيقرض مصر 3 مليارات دولار كما ورد على CNN. لكن الحقيقة اللي لفت نظري حاجتين. الجارديان علقت على الموضوع بتقول ان قرض صندوق النقد ده هيغرق مصر. الجارديان وانتوا عارفين انها صحيفة بريطانية هي اللي بتقول ان القرض ده هيغرق مصر. اما وكالة انباء الشرق الاوسط فذكرت ان الفوائد على هذه الديون على مصر 110 مليار جنيه فوائد ديون مصر. على أي حال عشان ما تدخلش في كلام أنا يمكن مش متخصص فيه، أنا معايا على الهاتف الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية. السلام عليكم دكتور صلاح.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يمكن سمعت الخبر وأنا بقوله دلوقتي بالنسبة للقرض المتعلق ب 3 مليار دولار، وإزاي أن الجارديان بتعلق على أن قرض الصندوق لمصر يغرقها. تعليق حضرتك ايه؟
بص يا فندم، هو البنك الدولي لما يقول انا هدي لمصر 3 مليار دولار، احنا هنا عندنا قبل ما نستلف لازم احدد انا القرض ده هجيبه ليه؟ هل انا بستلف علشان احطه عندي في قلب البنك فانا ازود قيمه الاحتياطي النقد اللي عندي، ولا هجيبه لسد عجز الموازنه العامه، يعني كان اجيب القرض دوت اجيب بيه اكل وشرب للشعب، يبقى انا مش هقدر اسده تاني. مصر عندها الديون بتاعتها اللي عليها 1.1 تريليون جنيه. نعم. من ضمنهم 888 مليار جنيه قيمة ديون محلية وسندات، و 35 مليار دولار قيمة مديونيات خارجية. الدين اللي أنا هجيبه القرض الجديد دوت الفايدة بتاعته 1.5%، ونص في المية مصاريف يبقى 2%. في حين إن اليومين دول البنوك كلها الليبر بتاعها بيعمل 3.4%، يبقى أنا واخد ب1.25% زيادة. أنا واخد 1.25% زيادة ليه؟ لأن التصنيف الائتماني بتاع الدولة نزل في الفترة اللي فاتت. مصر ليست في احتياج تاني، مصر ليست في احتياج لأي قروض موجودة. مصر عندها مجموعة من الموارد التي تستطيع أن تستعيد بيها عن أي قروض خارجية. ولكن هنا الدكتور عصام شرف رئيس الوزارة والدكتور سمير رضوان ناس كويسين، بس ناس ما لهمش في الاقتصاد قوي. هو ده السبب ان هو هيخلي الاجيال القادمه بيرتب عليها مديونيه احنا ما احناش محتاجينها. مصر فيها موارد تقدر تستغني بيها عن قيمه القرض اللي انا هجيبه. يعني هو عاوز يجيب 3 مليار دولار من البنك الدولي، وعاوز 10 مليار دولار من دول الخليج اللي موجودين. 10 مليار دولار يعني 60 مليار جنيه مصري. ده بيرتب مديونيات علينا. احنا النهاردة وصلنا قيمة الفايدة على الدين في الموازنة الجديدة 111 مليار جنيه. 111 مليار جنيه يعني بتمثل 82% من قيمة العجز اللي موجود.
طب انت حضرتك برأيك يتصرف ازاي؟ ايه طريقة التصرف الفعلية العملية؟
في مجموعة من الموارد يقدر يجيبها. اول حاجة عنده حاجة اسمها الصناديق الخاصة يقدر يضمها للموازنة العامة للدولة. ده يوفر وهو قاعد في نفس اليوم 40 مليار جنيه. لو عمل تعديل اتفاقيات ترشيد الطاقة اللي موجودة اللي بيديها للأربع مصانع اللي موجودين يوفرهم، يرشد الطاقة للمصانع بحيث الجزء اللي يتم التصدير ليه وبيع المنتج بتاعه بالسعر العالمي يدخل له الغاز بالسعر العالمي. القصة دي توفر له 18 مليار جنيه موجودين. لو عدل اتفاقيات الغاز اللي بيديها لإسرائيل وتركيا وأسبانيا والأردن يوفر له 12 مليار جنيه سنويا. تعديل الغاز يعني يبيعه بالسعر العالمي. أنا النهاردة ببيع المليون وحدة بواحد وستة من عشرة دولار، في حين أن سعرها العالمي اللي موجود 6.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية. إزاي أنا أسيب 5 دولار في كل وحدة؟
طيب دكتور صلاح،
12 مليار
من فضلك، يعني هو دلوقتي مثلا هذه الاقتراحات العظيمة اللي حضرتك بتقولها دلوقتي، يعني ما فيش أي حد من المقربين من رئاسة الوزراء وضعها على الطاولة أمام رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد؟
قلنا له وهقول لحضرتك هو بيرفض ليه. هو بيرفض لأن ديت لو قلنا موضوع زي الصناديق الخاصة دي هو بيخش في حرب مع كافة الوزراء اللي موجودين والمحافظين ورؤساء الشركات، فهو مش عاوز يخش في حرب ويوجع دماغه فيقول لك أروح أفترض أسهل. هو علشان يعمل التعديل اتفاقيات الغاز أصحاب المصانع اللي موجودين دولت يعتبروا من النظام القديم اللي هو كانوا مرتبطين بعلاقات مع النظام القديم اللي هم يعتبروا من سلول النظام القديم، ما يقدرش يخش معهم في إشكالات. الموضوع عاوز نوع من أنواع الحذف والحذف، لأن النهاردة الوزارة كل ما تتكلم يقولوا لك والله دي وزارة تسيير الأعمال، وكأن تسيير الأعمال إن أنا أتنازل عن الأموال وعن الأعمال.
لا بس ما تسيير أعمال هنا كده هتورط الأجيال.
بالضبط كده، أنا هورط الناس. 3 مليار دولار يعني أنا بتكلم في 18 مليار جنيه مصري. 18 مليار جنيه مصري يعني أنت هتدفع عليهم كل سنة فوق 1.8 مليار جنيه للفوائد. طب ليه؟ ليه أنا ما عملتش كده؟ يعني أنا النهاردة وبعدين أنا باخد بسعر فايدة عالي ليه؟
تمام.
وبعدين إيه الهدف من دولت؟ إيه المصانع؟ إيه الشركات؟ إيه المشاريع اللي أنا هدخلها على هذه المشروعات؟ ايه المشروعات اللي انا هستلف ليها للقروض؟
يعني احنا قرأنا ان القروض دي لتسديد العجز الميزاني،
القرض بالفايدة بتاعته ولا لا؟
تمام. انا بشكرك الحقيقة، شكرا جزيلا دكتور صلاح، وان شاء الله يكون لنا لقاء مطول حول هذه الاشكاليات الاقتصادية التي نمر بها، نتعلم ونستفيد من خبرة حضرتك وامثالك من المستشارين. النهاردة حصل القطر دمياط القاهرة، خرج عربيتين من القطار يعني متجه من دمياط الى القاهرة، وكانت حادثة خروج العربيتين دول في طنطا. صباح اليوم الاثنين خرجت العربيتان من القطار رقم 964 نتيجة وجود عطل في التحويلات، وكان القطار قادما من دمياط مرورا بطنطا متجها الى القاهرة، وبفضل الله عز وجل لم تحدث يعني وفيات او اصابات كبيرة، لكن طبعا ده أدى إلى نزول وحالة هلع ورعب بين الركاب، فكان في تدافع في الخروج خوفا من انقلاب القطار بكامله. طبعا انتقلت قوات الأمن والأوناش إلى محطة القطار لرفع العربيتين وإعادة حركة القطارات التي توقفت نهائيا داخل محطة سكك حديد وسط الدلتا، وأتمنى من الله عز وجل ألا تتكرر مثل هذه الحوادث الخطيرة. في 1500 عامل النهاردة اعتصموا بمحطة السادات للمطالبة بإقالة رئيس المترو. دخل حوالي 1500 عامل بالهيئة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في اعتصام مفتوح بمحطة مترو السادات للمطالبة بإقالة المهندس محمد الشيمي رئيس الهيئة. ردد المعتصمون هتافات ضد رئيس الشركة مطالبينه بالرحيل، ومنها ارحل ارحل مش عايزينك مش عايزينك، لافتين إلى أنهم يضمون عاملين بالشركة من مختلف فئات التشغيل بالشركة، سائقين، صرافين، مشرفين، أفراد أمن، جميعهم يطالبون برحيل رئيس الشركة. وسوف نتابع يمكن غدا ماذا قد حدث في هذه الاعتصامات. النهاردة سلطات مطار القاهرة كانت متيقظة واستطاعت منع عبلة فوزي زوجة أحمد عز رجل الأعمال المعروف من السفر إلى بيروت. رجال الجوازات في مطار القاهرة الدولي استطاعوا منع عبلة فوزي زوجة أحمد عز أمين التنظيم للحزب الوطني السابق من السفر، وذلك بعد أن توجهت صباح اليوم الاثنين للسفر إلى بيروت على متن خطوط الميدل إيست للطيران. الحقيقة الأستاذ ممدوح الشيخ بنهنئه على صدور كتابه الجديد خريف الباباوات، مكتبة بيروت للنشر صدر عنها هذا الكتاب اسمه خريف البابوات من الفاتيكان إلى كرسي الإسكندرية للكاتب الصحفي ممدوح الشيخ خبير الاجتماع الديني، وبيطرح المؤلف تساؤلات خطيرة حول مستقبل البابوية في مصر والعالم. طبعا هذا الخبر نشر في عدة مواقع منها موقع بوابة الوفد الإلكتروني. المضحك بقى والظريف ان موقع صوت المسيح الحر كتب بوابة الوفد التي اصبحت وهابية تنشر عن كتاب ممدوح الشيخ. معنا الاستاذ ممدوح. السلام عليكم استاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بكم، مبارك صدور الكتاب.
اكرمكم الله. والحقيقة الخبر ارسل الى الوسائل الاعلامية باعتبار انه قريبا، لان الكتاب سيكون في الاسواق في خلال 4 إلى 5 أيام.
نعم.
لكن كما هو متوقع يعني اثار ردود فعل عنيفة، ونتوقع ان شاء الله باذن الله ان يكون تأثيره كما نتوقع، لانه بيطرح رؤية جديدة لمستقبل الكنيسة الارثوذكسية.
طيب ممكن تلخص لنا الرؤية؟
انا بتصور انه الكنيسة الارثوذكسية تواجه مشكلتين. مشكلة انها كنيسة بابوية شأنها شأن الفاتيكان، والفاتيكان يعاني منذ ربما اكثر من 20 عاما ازمة تسرب من الكنيسة الكاثوليكية الغربية الى كنائس اخرى غير بابوية كالانجيلية والكنائس البروتستانتية الاخرى. وهناك معاناة ايضا من مشكلة التشريعات التي تحكم العلاقات الاجتماعية وبخاصة قضية الطلاق. ونحن نعرف ان هناك مشكلة طلاق في الكنيسة الارثوذكسية كما هي في الكنيسة الكاثوليكية، وهذه المشكلة تتسبب بسبب القيود الشديدة التي تفرض على عمليات انهاء الزواج بين المعتنقين لهذين المذهبين الى خروج الناس الى كنائس اخرى بحثا عن اطار اكثر رحابة في التعامل مع مسألة الطلاق والزواج. لدينا مشكلات لاهوتية ايضا لا تختلف الكنائس في مواجهتها. رأينا في السنوات الماضية أزمات أحاطت بصدور رواية عزازيل للدكتور يوسف زيدان بترجمة رواية شفرة دافنشي لدان براون بأعمال من هذا القبيل، تشير إلى أن هناك مشكلة حقيقية في الرؤية المسيحية للاهوت المسيح وتأثيرها على استقرار هذه الكنائس. وبالتالي أتوقع أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بعد أن زال نظام مبارك وانتهت فكرة التمييز الإيجابي الذي كانت تتمتع به الكنيسة وما كانت تحصل عليه من مزايا سياسية، أن تتوقف لعبة حماية التضامن وتماسك الكنيسة بالإلحاح والمبالغة في صورة الأقلية المضطهدة، ليضع المسيحيون الأرثوذكس أمام أسئلة عقائدية أعتقد أنها ستؤدي إلى خروج كثيرين منهم من الكنيسة، وربما يحدث تصدعات عقائدية أيضا في داخل كيان الكنيسة، يعني هناك خلافات يمثلها أشخاص مثل متى المسكين ومثل الدكتور جورج باباوي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والمغضوب عليه من الكنيسة الذي حصل على حكم مؤخرا بالعودة إلى حظيرة الكنيسة بعد حرمه. مشكلات من هذا القبيل تلخص مشهدا عاما خلاصته أن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية قد يكون آخر باباواتها الكبار البابا شنودة الثالث، وسوف تتحول حسب النبوءة التي هي عرضة للاختبار إلى كنيسة صغيرة بين الكنائس المصرية.
نعم، النبوءة دي أنت بلغتك من إمتى؟
لا مش نبوءة بلغتني، ده منطق في التحليل الاجتماعي يا دكتور.
اصل انت قلت نبوءة فانا يعني ظننت ان حضرتك
يعني بمعنى التنبؤ العلمي.
تنبؤ العلمي
بناء النتائج على مقدماتها.
نعم. طيب بس انت مش متوقع ان الكتاب ده يثير استياء يعني الطائفة الأرثوذكسية بمصر من حضرتك شخصيا؟
الامر ليس في اي بعض شخص. نحن نحاول ان نرسم سيناريو مستقبلي، والفيوتشرولوجي الان كوسيلة تنبؤ بالمستقبل يستخدم في الصناعة والاقتصاد والإعلان وحتى السياسية، وبالتالي أن يكون هناك تصور يبنى على مقدمات ويستنتج منها نتائج هذا ليس خلافا شخصيا ولن يكون، فليس بيني وبين الكنيسة كمؤسسة ولا
أحد. أنت عارف طبعا موقع صوت المسيح الحر، عارف حضرتك موقع صوت المسيح الحر، هم أول ما رأوا صورة الغلاف اللي احنا يمكن شفناها من قبل قليل على بوابة الوفد الإلكتروني اتهموا جريدة الوفد وموقع الوفد بأنهم أصبحوا وهابية. إيه رأي حضرتك في التعليق ده؟
أنا أتمنى أن نتوقف عن فكرة التصنيف والوصف. نحن أمام نبوءة، ودعني أقول لك هذا الكلام الذي أقوله الآن عن الكنيسة الأرثوذكسية القبطية قاله حرفيا أهم لاهوتي كاثوليكي في العالم هو السويسري هانز كونغ عن الكنيسة الكاثوليكية، وهو يرى أن أوروبا كلها تتجه إلى خروج المسيحيين من الكنائس ذات التنظيم البابوي، وبالتالي هذا اتجاه عالمي ينبغي أن نتعامل معه باعتبار أنه ثأر شخصي. المهم مدى دقة بناء النتائج على المقدمات ومدى صحة التشخيص فيما تعنيه الكنيسة الأرثوذكسية
بالمشكلات ليس لها صلة بالعلاقة مع المسلمين على الإطلاق، وليس لها صلة بدرجة تمتع المسيحيين بحقوقهم في بناء دور العبادة أو في وصول المناصب أو غيره. أنا أعتقد أن المشكلة هي في داخل الكنيسة الأرثوذكسية، وكانت هناك محاولة للهرب إلى الأمام في خلال عهد مبارك طويت بطي صفحة النظام.
تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا، وأجدد تهنئتي لك أستاذ ممدوح الشيخ، وإلى المزيد من التفوق الصحفي في أعمالك وحياتك، شكرا لك. طبعا احنا كنا اتكلمنا أمس على مسألة أزمة العياط، كان في شركة موبينيل حاولت تعمل برج تقوية في منطقة قرب العياط، فالحقيقة أهل المنطقة رفضوا وعملوا حالة من حالات الاعتصام. في مصادر ذكرت أن الأمن الوطني تدخل لحل أزمة العياط اللي هي على طريق القاهرة أسيوط الزراعي، بالإضافة إلى قطع، كان قاموا بقطع كمان شريط السكة الحديد، لكن المصادر بتقول أن الأمن الوطني استطاع احتواء الأزمة، وأن محافظ الجيزة أيضا لجأ للقوات المسلحة لفض اعتصام مزارعي العياط، وفي الآخر الحمد لله المشكلة اتحلت. في عندنا خبر برضو ممتاز جدا اللي هو الإفراج عن الشيخ نبيل المغربي، أقدم سجين كعب داير في مصر. يمكن احنا ذكرنا قصة الشيخ نبيل المغربي قبل بضع حلقات، وقلنا ان كان المفروض ينظر في أمره لأنه رجل مسن مريض بقاله بالضبط قضى 31 سنة متجولا في عدة سجون بناء على قرار يعني أو حكم وقت خلافات السادات، لما الشيخ نبيل المغربي كان يخطب الجمعة ضد هذا الحاكم. معانا الشيخ نبيل المغربي على الهاتف، نهنئه بسلامة العودة إلى البيت. سلام عليكم فضيلة الشيخ نبيل.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بحضرتك.
أهلا ومرحبا، والحمد لله على عودتك سالما.
الله يسلمك ويبارك لك ويسلم الجميع يا رب ويبارك لهم.
بارك الله فيك شيخ نبيل، وياريت في دقيقة كده تقول لنا شعورك وانت جاي لك خبر الإفراج النهاردة بعد 31 سنة في السجن بين سجون مختلفة في مصر.
والحمد لله بالعالمين، يعني ان هو من على المؤمنين في المنطقة بتاعتنا حاجة بزوال المجرمين، وانكشف المجرمين الحقيقيين قدام العالم بالكامل، وتعرف ان في مصر ان حسن مبارك هو المجرم الحقيقي، هو عصابة صفوة الشريف والعصابة بتاعتهم هم المجرمين الحقيقيين يعني، وإن اللي كانوا في السجن هم أفضل الناس وأشرف الناس، يعني المجرم مش هيلجأ غير الشريف، معروف كده المجرمين بيكونوا الشرفاء، وتعرف الكشف الشرفاء من المجرمين الحقيقيين. بس حقيقة يعني بيحزنني إن لا زال عشرات من إخواني الشرفاء في السجن لغاية دلوقتي، وهم أشرف الناس لا زالوا في السجن لغايه دلوقتي. يعني انا خرجت وفي لسه زملائي عشرات في السجن. كان المطلوب او المفترض ان الوطنيه بتاعه القوات المسلحه تلزم جميع القوات المسلحه في مصر باخراج عشرات السجناء الشرفاء اللي سجنهم حسن مبارك المجرم. معروف ان حسن مبارك اجرم خلق الله امام الجميع، فالمطلوب بقى ان هم الشرفاء يخرجوا من السجن. عشرات الشرفاء لا زالوا في السجن حتى الان، سجنهم المجرم حسن مبارك، القوات المسلحه الوطنيه تستلزم منها لتخرج هؤلاء. وبعدين اذا كانت امن الدوله يعني غيرت اسمها وغيرت حقيقه وضعها، يبقى مفترض ان هي تخرج هؤلاء وتظهر للناس الحقيقه، وان المجرمين الحقيقيين هم حسن مبارك والعصابه بتاعه صفوة الشريف، وان هم دول اللي في السجن هم الشرفاء. ده اذا كان امن الدوله عاوزه تثبت مصداقيه وانها غيرت، تغطي للناس وتوضح لها ان هؤلاء الشرفاء هيخرجوا فورا، ما يصحش يفضل في السجون بعد ما اتضح للناس كلهم الكبير والصغير المجرم الحقيقي واللص الحقيقي والمجرم الحقيقي وحسن مبارك والعصابه بتاعته.
نعم.
فحرام كده بقاهم في السجن، ده شيء يعني يحزنني حتى الان. وبعدين كان في بعض النقاط كده بسيطه عاوز يعني اوضحها بسرعه لحضرتك.
اتفضل.
اولا انا لم اكن في قضيه السادات، لكن كان في 24 في قضية السادات، هذكرهم بسرعة لحضرتك كده. الأستاذ دكتور عمر عبد الرحمن أستاذ بجامعة الأزهر لقضية السادات، والأستاذ دكتور سيد التلموني بجامعة عين شمس، والدكتور صفة الأشوح في الهيئة القومية للبحوث، و والدكتور طارق إبراهيم والمهندس محمد عبد السلام فرج والمهندس صالح شاهين والمهندس أسامة حافظ والمهندس عاصم عبد المجيد والشيخ كرم زودي ومقدم مخابرات حربية عبود الزمر والدكتور طارق إبراهيم والشيخ العلامة أسامة قاسم والأستاذ أنور عكاشة حاصل على مجموعة كاملة من الشهادات العليا. دول اللي هم القديس ثلاث ناس يعني لنا أن نقارنهم بالثلاث نفسه. أولا اللي جاب خصت مرة في الحكم هو الثلاث لما عينه لأداة الجمهورية. ثانيا اللي خلى مدة الحكم في رئاسة الجمهورية بدل ما تقابل تكرار مدة واحدة غير الدستور وخلاها مدد متعددة وتبقى 30 سنة على إيد حسن مبارك هو أنور السادات. يعني اللي جاب الإجرام بتاع حسن مبارك هو أنور السادات هو العين نائب رئيس الجمهورية وهو اللي أعطاه الفرصة إنه يحكم مدد متعددة بالحكم لما غير الدستور. وأنور السادات في فرق كبير بينه وبين عائلة السادات. عائلة السادات أسرة مصرية ينتصب لهذا الشعب العظيم.
شيخ نبيل عايز أسأل حضرتك سؤال.
وجميع الأسر المصرية بتمتد عظمتها من ميدان التحرير ومن الشعب المصري أسر عظيمة كلها بما فيها أسر السادات. لكن أنور السادات يختلف عن أسر السادات. مش نبيل المغربي يتحدث عن أنور السادات. اللي يتحدث عن أنور السادات الناس اللي تعاملوا مع أنور السادات. أنور السادات هذا أنا أولا ما كنتش في قضية السادات وده ما شرحت لحضرتك إن قضية السادات ناس قلت لك انهم اساتذه في الجامعه استاذ دكتور ناس اساتذه في الجامعه اللي كانوا خريج سادات انا مش منهم.
طيب انا عايز اسالك سؤال يا شيخ نبيل لو سمحت سؤال صغير بس عشان الوقت
حضرتك حاجه بسيطه قوي.
طيب
انا سادات هذا اللي اتحدث عنه الناس عنه معاه انا سادات هو اللي جاب خش مراك الحكم هو اللي خلى مراك الحكم 30 سنه وتتكرر وتزيد وتبقى توريث لانه غير الدستور. انا سادات ده اللي اتكلم عنه لما راح القدس وزير الخارجية المصري كان اسمه الدكتور محمد إبراهيم كامل كان راجل محترم لما سادات راح القدس استقال فورا هذا الوزير المحترم الدكتور محمد إبراهيم كامل كان إبراهيم كامل حالي دكتور راجل محترم اسمه الدكتور محمد إبراهيم كامل قدم استقالته فورا لأنه شايف إجرام السادات واستقالت معاه جميع وكلاء وزارة الخارجية استقالوا معاه وبعد السادات ما عدا وكيل واحد في وزارة الخارجية محترم برضه كان اسمه الدكتور اسماعيل فهمي.
طيب
ما بقاش يقدم استقالته
الشيخ نبيل اسمح لي بس
اسماعيل فهمي الوكيل الوحيد اللي فضل في وزارة الخارجية السادات عينه وزير خارجية بعد الوزير استقال.
نعم
لما الكلام ده بعد ما راح القدس لما السادات راح كان بديفيد دي بعيدة قوي فالطيارة نزلت سريع في لندن فالدكتور الراجل المحترم كتير التعاون وزير خارجية جديد الدكتور اسماعيل فهمي لما نزل في لندن قدم استقالته هو راخر وطلب حق الجور السياسي في لندن وكتب مذكراته. الدكتور الاولاني وزير الخارجية الاولاني استقال بعد جانب القدس كتب مذكراته
الدكتور
محمد كمال ابراهيم والدكتور محمد ابراهيم كامل والدكتور الثاني اسماعيل فهمي وزير الخارجية الثاني قدم استقالته راخر بعد جانب كان بجانب و الرئيس العباسي المصري اللي هو الشخصية الثانية بعد الشاذلي كان اسمه الفريق الجمصي محمد عبد الغني الجمصي كان مذكراته راخت وكذا وزارة الخارجية بالمذكرات المخلية كيسنجر وزير الخارجية اليهودي أمريكاني يهودي كتب مذكراته واحدة خواجاية مديرة معهد الشمع في بلاد أوروبا دي خواجاية كتب مذكراتها. كل دولة عاشوا مع السادات وعاشوا السادات ولما جم يكتبوا مذكراتهم ما كتبوش عن خيانة السادات فقط ولكن كتبوا عن خيانة السادات وحقارته أيضا.
طيب نكتفي بهذا القدر شيخ نبيل
وكلاء وزارة الخارجية
جزاك الله خيرا. أنا آسف لمقاطعة فضلتك عشان الوقت ضيق جدا معايا وبهنيك بعودة الوصول وإن شاء الله لنا مع حضرتك وسامحني على هذه المقاطعة وجزاك الله خيرا. مشاهدينا انتظرونا بعد فاصل قصير لنبدأ المناظرة الأولى على قناة الحكمة بين الشيخ عبد المنعم الشحات والدكتور عمار علي حسن فكونوا معنا. شكرا وإلى اللقاء.
بالحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال
الشيخ عبد المنعم الشحات ولد في 8 يناير عام 1970 حصل على بكالوريوس الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1992 يعمل الآن استشاري نظم معلومات وهو المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالأسكندرية. الدكتور عمار علي حسن. ولد الدكتور عمار علي حسن في 21 ديسمبر لعام 1967، صاحب كتاب التنشئة السياسية للطرق الصوفية في مصر. تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 1989 بتقدير جيد جدا، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية عام 1997، ثم الدكتوراه عام 2001. رسالة يومية. أعربت المعارضة اليمنية اليوم عن تأييدها لفكرة نقل سلطات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي يخضع للعلاج في المملكة العربية السعودية إلى نائبه. ونقلت أنباء عن أن سلطان العطواني القيادي في اللقاء المشترك المعارض قوله تدعم المعارضة النقل الكامل للسلطات إلى نائب الرئيس، ولكن إذا لم يتحقق هذا الأمر فلدى المعارضة وشباب الثورة خيارات بديلة، منها تشكيل مجلس انتقالي.
إدارة الحياة، كيف يؤثر الإعلام الأوروبي على الرأي العربي والفكر العربي، الحوار الزوجي إزاي بنتكلم مع بعضنا. تحب أقول لحضراتكم قضية النهاردة للستات كلها بتتكلم فيها إيه؟ لو أنت حليت مع مراتك مشكلة ناكل إيه النهاردة، يبقى أنت حليت من على دماغها أو شلت من على عاتقها عبء كبير. سؤال هام جدا، هل العنف الزوجي هو الضرب بس؟ من فضلكم أيها الزوجات تجنبوا كلمة انت ما بتفهمش حاجة. امتى الراجل ممكن يطلع بره الشعور ويعمل كل حاجة ويضرب كمان؟ في شخص الثرثار وفي شخص كثير الكلام، ما الفرق بين الثرثار وكثير الكلام؟ ليه العنف بيبقى باين عند الرجالة اكتر من عند الستات؟ او ليه الاعلام بينجح في انه يبين ده؟ هل فعلا الاب حمى بنته لما كتب القايمة؟ هل الاب حمى بنته فعلا لما فرض على العريس المتقدم مؤخر صداق كبير؟
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. ديجيتال لايف، الحياة الرقمية. ديجيتال لايف، عالم مليء بالأرقام والحقائق العلمية والتكنولوجيا، فقط وحصريا تشاهدونه على قناة الحكمة الفضائية مع كبار المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بمجال التكنولوجيا في ضيافة مهندس الاتصالات وليد عبد المقصود. برنامج حواري توك شو بصبغة تكنولوجية،
نناقش أهم قضايا التكنولوجيا المعاصرة بموضوعية في برنامج الحياة الرقمية ديجيتال لايف،
فقط وحصريا على قناة الحكمة الفضائية. انتظرونا. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. إعادة نظر.
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف.
إعادة نظر.
شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسن. البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. عملت المضارب بتاعتك وانبسطت تماما، ايه النتائج اللي احنا بنقصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ لا نريد ان تكون الدعاوى عريضة وعملين نقول كتاب والسنة فهم سلف الامة، ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الامة. اكرر مرارا وتكرارا، لا التدخل الامريكي سينقذ طائفة من الطوائف، البلد ان هدمت ستهدم على رؤوس الجميع. ليس امامنا الا ان نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا.
إعادة نظر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. ليس منا.
ليس منا أخذناها من جملة أحاديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إما أنه كان يصدر الحديث بقوله ليس منا، أو يتوسط الكلام بقوله في الحديث ليس منا، أو يذيل الحديث بقوله ليس منا. في زمن الفتنة نكثر من الصلاة، نكثر من الصيام، نكثر من قراءة القرآن، نكثر من الدعاء، نكثر من الاستغفار، نكثر من التوبة، نكثر من الدعوة، وهكذا.
فتنة
والناس كلها بتتكلم على السلفيين، وإن هم الآن وراء كل فتنة، سواء مع النصارى، سواء مع الحكام، سواء مع المسلمين بعضهم ببعض، ومع الإرهاب وقصة قطع الودان وهدم الأضرحة
ليس منا. لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
الحكمة في أروع بث
تشرق
في الكون محياها.
منح
قناة الحكمة، حكمة
وفقا لثقافة السنة النبوية كما قامت القناة على هذا الأساس.
الحكمة بمنهجها المنبثق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منبر دعوة للبناء.
هذه قناة السنية الرصينة السلفية الممنهجة.
هذه القناة فارقة في الاسم وفي المنهج.
الحكمة
دائما كانوا يعملون على حراستي.
أحس أنها قطعة مني ليست مجرد قناة عادية.
هذا باسم وهو الحكمة أنا متأثر به جدا.
مسائل الدنيا لا تدع القناة تحيد عن خطها.
منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق.
السبب إنشاء قناة الحكمة لما سب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوم الكاريكاتيرية، فكان غيرة على الإسلام وغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فأنشأت هذه القناة
الحكمة.
الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا إن شاء الله.
أظن حيبة من أفضل الأماكن اللي تواجد فيها قناة الحكمة.
الحكمة شاشة مفتوحة لك دائما.
الله.
هي القناة اللي هي السلفية التي كنا نطمح إليها ونتمناها من أعماقنا.
الحكمة في أروع بث يشرق في الكون محياها، عادت لقلوب محبيها، الله يبارك مسعى. ذاك الأيام على في شعبك نفسه يحس بحبك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وهذا الحوار الفكري بين الشيخ عبد المنعم الشحات والدكتور عمار علي حسن تحت عنوان بين الدين والسياسة. واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد المنعم الشحات. أهلا بك، جزاك الله خيرا. أهلا ومرحبا بك دكتور عمار.
أهلا وسهلا،
تشرفنا بك في قناة الحكمة.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، هذا الحوار سيكون في شكل يعني شبه مناظرة وليس مناظرة كاملة. كل فريق أو كل طرف هيطرح فكرته والطرف الآخر يناقشه فيها. أنا هبدأ بالدكتور عمار باعتباره ضيفنا والأول مرة يكون في قناة الحكمة، فهيكون السؤال أولا له. بعد التحية أقول لحضرتك، إحنا تحت عنوان بين الدين والسياسة، عايز أسمع رؤيتك لمفهوم الإسلام السياسي.
أولا أنا كتبت منذ زمن في كتاب الفريضة الواجبة أنني ضد هذا المصطلح، لأن الإسلام إسلام هو رؤية شاملة للحياة، والسياسة جزء من هذه الحياة. وبالتالي أنا أسمي الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد، أسميها الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامي
أو المرجعية يعني.
لأنها في المنشأ هي جماعات سياسية وليست جماعات دينية. لكن أنظر إلى جماعة زي جماعة التبليغ والدعوة، الجمعية الشرعية التي اهتمت بالنفع العام ومكارم الأخلاق والحض على الفضائل والعبادات باعتبارها جماعة دينية، وإن انشغلت بالعمل الاجتماعي لأن الفصل بينهما لا يكون إلا على مستوى النظر، أما مستوى الواقع والتطبيق فمن الصعب الفصل على أي حال من الأحوال. وعلى هذا الأساس أنا أريد أن أفرق بين أمرين، أفرق بين الدين وبين التدين. الدين عندي هو النص، القرآن الكريم والسنة الصحيحة. أما التدين فهو إما أن يحافظ على الدين بقدر الإمكان، محافظته على النص وتمثله في الواقع، وإما ينحرف بالدين إلى أيديولوجيا سياسية كما تفعل الإخوان المسلمين، أو كما يحاول السلفيون الآن في دخولهم للمعترك السياسي، أو يحول الدين إلى تجارة، التجارة بالدين في كل الأديان موجودة ومعروفة، أو يحول الدين إلى فولكلور كما نجد في ظاهرة الاحتفال بالموالد وهكذا، أو يحول الدين أيضا إلى أساطير كما نرى في المبالغات الكبيرة في كرامات الأولياء والقديسين، أو يتحول التدين، الدين يتحول في تدينه إلى ثقافة سائدة تتماهى مع الثقافات الموروثة، مثلما نجد أن لو قارنا بين طريقة التدين في مصر وطريقة التدين في باكستان وطريقة التدين في السنغال سنجد أنها مختلفة، رغم أن الكل ينهل من معين واحد وينتهي إلى جذر واحد وإلى أصل واحد. أو يتحول الدين في التدين، يعني التدين وليس الدين، إلى شكل من أشكال العصاب النفسي، وهناك دراسات عديدة التي تحدثت عن أن العديد من المرضى النفسيين يحتموا أحيانا بالدين ويحاولوا أن يبرروا مرضهم النفسي من خلال تأويل ديني معين أو من خلال تقمص روح دينية معينة، وأحيانا الدين هنا بيبقى أفضل من أن هذا الشخص ينحرف إلى الضياع أو الانتحار أو إلى إدمان المخدرات، يعني حتى هذا الأمر أنا لا أرفضه. المسألة الثانية، أنا لا أؤمن على الإطلاق بإمكانية الفصل بين الدين والسياسة، لأن ده صعب على المستوى التطبيقي. الدين والسياسة يلتقيان في مفاصل لا حصر لها ويبدأان معا، يعني الطريقة التي أربي بها ابني في البيت على قيم معينة، قيم الحرية، قيم العدل، قيم المساواة، هي أخلاقيات دينية، لكن في نفس الوقت هذا ينمي عنده اتجاهات سياسية حين يكبر. إنه أعلمه أن يكون حرا وهو صغير، بالضرورة سيكون حرا وهو كبير، وسيطلب الديمقراطية ويطلب الحرية وشيء من هذا القبيل. ومن ثم أنا لا أستطيع على المستوى التطبيقي أن أفهم فكرة الفصل بين الدين والسياسة، لكنني أؤمن إيمانا جازما بضرورة الفصل بين الدين والسلطة، بمعنى ألا يحكم رجال الدين ويجلسوا في مقاعد الحكم، وألا يتحول الدين إلى أيديولوجيا سياسية، لأن تعالى الدين بجلاله وقدسيته على أن يصير أيديولوجيا في مجال السياسة وهي لعبة قذرة، هنا يمكن أن يضر الدين. وفي تاريخ المسلمين كانت السلطة وكان البحث عن السلطة والاحتماء بالسلطة والرغبة في السلطة هي الخنجر المسموم الذي طعن به الدين. والدليل على ذلك نراجع الأداب السلطانية كما هي موجودة في تاريخ العرب والمسلمين، لا تختلف كثيرا إذا قمنا بتحليل مضمونها عن كتاب الأمير لمكافيلي. بس
يعني أنت لسه عند حضرتك وقت لو أردت
في وقت
فضل لك ثلاث دقائق.
طيب، وعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق نحن نقول أن الرؤى المطروحة الآن في السوق الاجتماعي المصري إذا صح التعبير، سواء من قبل الإخوان أو من قبل سلفيين أو من قبل الجماعات الإسلامية التي تبحث عن أحزاب، نحن نريد منهم أن يدركوا إدراكا تاما أن تاريخ الحكم في الإسلام كان تاريخا مدنيا ولم يكن تاريخ ديني، لأن عند أهل السنة والجماعة لا يوجد شيء اسمه طبقة رجال دين ولا يحكم رجال الدين، أو يعرف أهل السنة والجماعة فكرة ولاية الفقيه. ومن هنا الدولة المدنية هي خيار الجميع، وإذا بحثنا عن أساس لهذه الدولة المدنية يوجد الإسلام كجزء من المنظومة العامة، لكن مع الأخذ في الاعتبار أن الحكمة ضلت المؤمن فأنا وجدها فهو أولى بها. ومن هذا المنطلق يبدو ما توصلت إليه التجارب الإنسانية في السياسة هو عطاء أمامي، علي أنا كمسلم أن أستفيد منه ولا أتردد على الإطلاق في الاستعانة به أو استعارته ما دام يتواءم مع ثقافتي ومع رغبتي في نيل الديمقراطية والحرية والعدالة.
نعم، الفرق بين الدولة الدينية والمدنية يكون المحور القادم. نعم. إذن حضرتك اكتفيت هنا بكلامك عن مفهوم الإسلام السياسي، وحضرتك سمعت ودونت تقريبا كل النقاط، فأنا في حل أن أنا أعيد هذا الكلام مرة أخرى. وتفضل حضرتك، مشكورا بالرد لك. 7 دقائق
كانوا 10،
ما هو قال 7 بس.
لا أنت عرضت كمان 3.
لا هو
الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. دايما احنا بنقول السلفيين بيعانوا من التمييز العنصري. هو قال 10 دقايق وانا هاخد 7.
لا صدق ما اخدت 10.
مرحبا بالدكتور عمر، تاني مرة نظهر مع بعض.
نعم.
اتمنى المرة دي تكون اكثر ثراء. انا هبتدي من نقطة الاتفاق، وانا مسرور جدا ان الدكتور بدأ بان الاسلام رؤية شاملة للحياة وان السياسة جزء منها، وكده احنا بنقطع نص الطريق تقريبا. وبرضو مع تحفظي على كلمة مدني، الكلام ان نظام الحكم عبر التاريخ الاسلامي لم يكن ديني بالمفهوم الغربي. احنا ممكن خروجا من المصطلحات دي نسميه نظام حكم اسلامي، لكن لا هو الديني اللي الغرب عرفه ان في كهنوت وفي طبقة تستأثر بانها لها حق التحليل والتحريم. وقت نزول الإسلام كانت هي دي فترة العصور الوسطى المظلمة في أوروبا، واللي نزل فيها قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعلي بن حاتم رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. يبقى إذن القضية إحنا الإسلام لم يعرف الدولة الدينية بالمفهوم الغربي. لأن كلمة الدولة الدينية ده مصطلح عجيب جدا. يعني هو في دين واحد في الدنيا؟ ما تيجي تقول لي هل يمكن الفصل بين الدين والسياسة؟ هل أنت تؤيد الحكم الديني؟ هل أنت تؤيد الدولة الدينية؟ كل دي أسئلة بتقفز فوق حقيقة مهمة جدا، إن في إسلام وفي نصرانية وفي بوذية وفي في أديان كتير. فأنت أسألني هل يمكن الفصل بين الدين النصراني والسياسة؟ أقول لك آه، لأنه في نص أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. تقول لي هل ده يمكن في الإسلام؟ أقول لك لا. يبقى إذا ما ينفعش تعميم الحكم. فالدولة الدينية اللي كانت في الغرب كانت فيها بيعطوا للحاكم للأحبار ورمان حق النسخ والتبديل احتكار النص الأصلي. يعني الأناجيل الكتاب المقدس لم يطبع للعامة إلا بعد الثورة الفرنسية، النص معاه واحتكار الشرح كمان، وراح عاطي نفس السلطة تقريبا لحاكم الزمان بطريق ما انه هو تم تنصيبه في الكنيسة فبقى داخل الوسط هذا، او في باستخدام النظرية الجبرية بان طالما ان الله تبارك وتعالى قدر ان يصل هذا الحاكم فاذا هذا اختيار الهي لا يجوز معارضته. طبعا الاسلام يعني جاء لمحاربة النظرية الجبرية ايضا. فاحنا بعيدين عن الدولة الدينية بالمفهوم الغربي بكل تفاصيلها. كلمة الدولة المدنية احنا بنخاف بس يترجموها دولة علمانية، فبنقول هي خلي سميها دولة اسلامية. لو قال دولة مدنية يعني عكس الدينية الغربية خلاص، البعض يقول سميها الدولة الحديثة. المهم نظام الحكم في الإسلام كان، أو خلينا بقى نقول أكبر أهم مصطلح هم بيفتخروا بيه دلوقتي، نظام الحكم في الإسلام كان دولة قانونية. يوجد شريعة حاكمة للحاكم والمحكوم. أنا بزعم أن الدولة القانونية الوحيدة في التاريخ حتى الآن هي دولة الإسلام. لأن هم لما جيهم يعملوا بعد الثورة الفرنسية الدولة القانونية في أوروبا وقعوا في معضلة أن لازم يمروا مرحلة الدكتاتورية العادلة عشان دكتاتور يتنازل عن انه ينقل السلطة ينقل السيادة منه للشعب، فلازم تمر بمرحلة بهذه دكتاتورية ظالمة ثم دكتاتورية عادلة ثم ديمقراطية. احنا نقول في الاسلام لا، وده في الاسلام الدولة تنشأ بتكليف الهي، وهذا التكليف الالهي شريعة حاكمة للحاكم والمحكوم في آن واحد. انا تقريبا كده قلت نقاط الاتفاق بيني والدكتور عمار. عايز اركز على نقاط الخلاف دلوقتي. بقى ننتقل لنقاط الخلاف. نقاط الخلاف ان الدكتور عمار لم يصرح ولم يصرح بالضد برضه بتحكيم الشريعة بهذا اللفظ الواضح، بان بمقتضى قوله تعالى ان الحكم الا لله، بمقتضى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كنا اللي انا عايز اكد عليه واتمنى ان الدكتور عمار يوافقني فيه، ان القضية اللي هو عايز يقولها ما حولش الاسلام الى ايديولوجية، ممكن يفهم منها تاني ارجع لفصل الدين عن السياسة. لكن لو انا افهم منها المراعاة الفرق بين الثابت والمتغير، لو انا افهم منها الاحكام الشرعية القطعية ملزمة للحاكم والمحكوم الزام لا يمكن الجدال فيه بمقتضى العقد، الناس بتتكلم على العقد الاجتماعي والناس بتتكلم بقول في عقد اصدق من كده وهو الاسلام. الاسلام مجرد ما اقول انا مسلم بقى في عقد، ان انا مسلم في عقيدتي في اخلاقي في معاملاتي في جميع شؤوني. ما ينفعش اقول مسلم انا مسلم بس ليا تحفظ على تطبيق الشريعه، انا مسلم بس عايز التشريعات تكون مدنيه بمعنى انها مستقله تماما عن الشريعه. خلينا نتفق لو كان القيد اللي الدكتور عمار حاول يقوله في اكثر من عباره بان احنا بعد ما ناخد ثوابت الشريعه، لان الشريعه في ابواب المعاملات جاءت باطر عامه وثابت التفاصيل لتغير الزمان والمكان، لو احنا التفاصيل دي هنتفق ان ما ينفعش السلفيين يحتكروها ولا الاخوان بزعم ان انا اللي بدأت الدعوة لتطبيق الشريعة، بعد كده تبقى اجتهاداتي في المساحة المعفوة عنها هي اجتهادات الشريعة هي الاجتهادات الانسبة للاسلام. خلاص اتفقنا على كده. اليات استكمال بناء التشريعي، لان انا عندي البناء التشريعي له اساس ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وده اللي موجود في الشرع، وفي شيء بيتغير بتغير الزمان. آليات استكماله هي اجتهادية، وأنا بزعم أن آليات الشورى اجتهادية مع وجوب أن تكون بالشورى، اللي الغرب بعد فترة طويلة جدا قدر يوصل أنها يقول إيه أنها تكون بالديمقراطية. هل الشورى والديمقراطية وجهين لعملة واحدة؟ عندي اختلافين جوهريين. الأول أن الشورى مقيدة فيما لا يخالف الشرع، الديمقراطية مطلقة. لو قدرنا نقيد الديمقراطية وده ممكن، وبالمادة الثانية في الدستور المصري ده نموذج من تقييد الديمقراطية، لغينا أهم فرق بين الشورى والديمقراطية. طب الآليات، آليات الشورى التي ورثناها، وزي ما الدكتور عمار بيتكلم الأحكام السلطانية وغيرها، آليات نحن نزعم أنها أكثر مرونة وأكثر وفاء بمتطلبات الشورى من آليات الديمقراطية، لكن كجزء من التوافق، ودايما الدكتور عمار بيتكلم على التوافق مع الاتجاهات الاخرى، الحركة الاسلامية ككل بتقول ناخد شورى مقيدة بألا تخالف الشريعة، ناخد ديمقراطية مقيدة ألا تخالف الشريعة، وبنفس آليات الديمقراطية التي يعيش العالم بها. يبقى ده خلاصة الاجتهاء، التطور ومراعاة الزمان والمكان، لكن ما ينفعش اخبط في ايه؟ في مصادمة ان الحكم الا لله، وفي مصادمة ألا له الخلق والامر. طبعا يعني مسألة بقى ان اللي موجود في كتاب الاداب السلطانية او كل كتب الفقه السياسي الاسلامي لا يختلف كثير عن كتاب الامير، ده موضوع يمكن السبع دقايق اللي جايين انا محتاج افصل فيه.
طب حضرتك قابلت التقسيم اللي قاله الدكتور عمار بين الاخوان والسلفيين والجماعة الاسلامية مع تبليغ الدعوة الجماعية والشرعية؟
لا، هو في الواقع يعني ايه، طالما قابلنا شمول الاسلام يعني انا يهمني الجزء ده اكتر. يعني هل حصنف احنا بنقول الاسلام شامل، وممكن كل جماعه من جماعاته او مجموعه، وبالمناسبه في محور تاني ممكن نبقى نتكلم عليه، كيف ان النظام الاسلامي اقام دوله قويه ومجتمع قوي، اللي الغرب دلوقتي لسه بيفكر يقول منظمات المجتمع المدني فالإسلام عرف مدرسة الفقهاء ومدرسة المحدثين، وعرف الوقف للإنفاق على مدرسة الفقهاء ومدرسة المحدثين ومدرسة الأمر والنهي عن المنكر، والحاجة الوحيدة اللي قاله يختص بها السلطان دون الأمة، شوف الايه الجر العساكر إلى الجهاد وإقامة الحدود. فبقول إن عندنا جماعات، ممكن تكون عندنا جماعة فقهاء، خلاص مش هطالبها بأكتر من كده، هو قالوا إحنا مدرسة فقهية، فكل واحد وما أعلنوا عن نفسه. كيف يرى الآخرون هذا الآخر؟ مسألة مش كبيرة قوي، مش دي نتكلم فيها النهاردة يعني. فهو الدكتور عمار بصفته باحث في الاجتماع السياسي شايف ان طريقة نشأة الاخوان والجماعة الاسلامية والجهاد كانت بتركز على الحكم في الاول، وكان انا الجماعة الاسلامية اكيد مش كده يعني، فبالتالي قال ان هم سياسيين ذو مرجعية دينية، ممكن التانيين كان تركيزهم على عمل اجتماعي، فده انا شايفه مسألة ما توقفش عندها كتير، حتى لو صنف الدعوة السلفية تصنيف غير ما أعرف أنا بنفسي. ليه؟ لأن بسيطة في الآخر
نعديك.
لكن أنا يهمني المبادئ.
طيب تمام، أنا هاخد بس من حضرتك كلمتين عشان أكيد دكتور عمار عايز يرد في مسألة المصطلحات، إن إحنا مختلفين على فهم كلمة الدولة المدنية. هو دكتور الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات له كلمة حول كلمة الدولة المدنية إن هي ما تكونش بالمفهوم الغربي، وهو مش مختلف معك على المصطلح. رأي حضرتك إيه؟
يعني قبل ما جاوب على السؤال ده ليه ملاحظات على اللي قاله الشيخ عبد المنعم.
طيب.
شوف، أنا اتعلمت من الدكتور يوسف القرضاوي أن الإسلام يقوم على عكازين، الإخلاص والصواب. أنا أعرف أن التيارات الدينية الموجودة في الساحة مخلصة، وكل منها مخلص ويعتقد أن ما هو عليه من فهم ودراية ورواية وعلم هو صحيح الدين، هو مخلص له، وأنا لا أجادل في ذلك على الإطلاق، لكن أجادل في الصواب. نختلف في مساحة الصواب، لأني الإخلاص بلا صواب عمى، ودي مسألة يجب النظر إليها. شيخ عبد المنعم قال الإسلام ليس فيه كهنوت، صحيح. الإسلام على مستوى النص ليس فيها وساطة بين الإنسان وبين ربه على الإطلاق. رسالة التوحيد كما قال الإمام محمد عبده وقبله من الأئمة مسألة واضحة، وهذا هو سر بساطة الإسلام وفطرة الإسلام. لكن على مستوى التطبيق لا، عرفنا كهنوت بحكم الأمر الواقع. يعني الآن الذي يقول لك لا تأخذ الدين إلا عن وسيط، شيخ أو عالم أو مفتي، والناس التي تلجأ إلى الإفتاء بإفراط شديد، أليست هذه وساطة؟ الذين يذهبون
لا للتبرج. دي مش فاهمة يا دكتور، معلش أنا مش فاهم حضرتك تقصد إيه.
وساطة، بيبحث عن وسيط بينه وبين الله.
ده وسيط ولا معلم؟
لا وسيط، لأن العلاقة لا تقتصر على العلم، في علاقة فيها قدر من الروحانيات والقداسة، سواء عند الصوفية في الشيخ أو عند السلفية أيضا في الشيخ. المسألة الثانية، السلطة والمجتمع في تاريخ الإسلام. السلطة في تاريخ الإسلام فسدت بعد 40 سنة. لا نستطيع إلا أن نقول أن ملك بني أمية كان ملكا عضوضا، ومعاوية بن أبو سفيان كان يقول أنا وكيل الله في مالي، وكان يتصرف مع المختلفين معه في الرأي والموقف باعتبارهم خارجين على الدين، ويواجههم على هذا الأساس. أما الذي حفظ للحضارة الإسلامية اقتدارها وروعتها وكل هذه الفضائل والإمكانيات التي قدمتها للبشرية هو المجتمع المسلم. والمجتمع المسلم سر روعته أنه كان يعلم ويصون ويحفظ كل ألوان الاختلاف في الرؤى والتأويلات والفقه والتفسير والتعامل مع النص، ألوان شتى احتضنتها الحضارة الإسلامية ولم تقدم شيء على شيء، وتعاملت مع الجميع باعتباره قابل للعيش المشترك. وهذا سر تقدم المسلمين. سبق أكبر إمبراطورية في تاريخ البشرية سادت هي الأمة الإسلامية لهذا السبب. المشكلة في فكرة استدعاء الآيات، شيخ عبد المنعم يجيب آيات أولا هذا الاستدعاء يظلم الآية، لأنها تستدعى إلى مقصد غير مقصدها، تستدعى إلى سياق غير سياقها، وإلى معنى غير معناها. الدليل على ذلك أنني مثلا إذا قارنت بين ما جاء في ميثاق العمل الإسلامي للجماعة الإسلامية ثم ما جاء في المراجعات 14 كتيب في المراجعات، سأجد كالتالي: في النص الأول المجتمع جاهلي والسادات كافر باستناد إلى آيات من القرآن والسنة وآيات من القرآن وأحاديث نبوية. في الثاني أن السادات شهيد والمجتمع مجتمع مسلم، وأيضا باستناد إلى آيات في القرآن وأحاديث نبوية. أنا أخشى على القرآن وعلى صحيح السنة من هذا التلاعب في المجال السياسي، أنك تستطيع أن تثبت الشيء ونقيضه من خلال هذا التلاعب مع النص، لأن النص إذا حضر يخر له العامة. أنت حين تقول لي قال الله وأنا إنسان بسيط، كيف أجادلك؟ خلاص أنت صدرت قال الله جل وعلا، انتهت القصة.
إذن متى أستخدم النص في رأيك؟
أستخدم النص بوعي وليس بهذا الإفراط. يعني كل الآيات اللي في القرآن الكريم تحدث عن الحكم والتحكيم كلها مرتبطة بالتقاضي، مش مرتبطة بالسياسة، مش مرتبطة بالسلطة. بدليل أن بعض المفسرين يقولون أن القرآن الكريم خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام بوصفه نبيا ورسولا وبشرا، ولم يخاطبه ولا مرة واحدة بوصفه ملكا أو حاكما، لكن سيدنا سليمان خاطبه بوصفه ملك إلى جانب أنه نبي. هذه مسألة مقطوعا بها وموجودة في القرآن، وإذا كان في آية في القرآن بتخاطب الرسول باعتباره ملكا، يعني أبو سفيان لما قال له إن ملك ابن أخيك غضب لهذه الكلمة، قال له يا أبا سفيان ليس ملكا إنها النبوة، هذه النبوة التي هي مختلفة اختلاف تام عن الملك. المسألة الستة، أنا ما عنديش مشكلة مع الشريعة، لكن الشريعة في مجال الحقوق قبل الحدود، إذا توفرت الحقوق تحدث عن الحدود، لكن أنت تختص في الشريعة وتكرسها في مسائل خاصة بالحدود، هذا مفزع للرأي العام، لأن حد الزنا حتى تثبته وفقا للفقه وفقا للشرع لا يكاد ينطبق على أحد، صعب جدا. قطع اليد كم مرة طبق هذا الحد في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كم مرة؟ المرأة المغزومية التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد قطعت لقطع محمد يدها، هذه الواقعة. بمعنى هناك إفراط في الحديث عن الحدود وإغفال الحقوق، مع أن الشريعة حقوق قبل أن تكون حدود.
يعني
بمقاصد الشرع حفظ النفس مقدم على حفظ الدين، وأنت تعلم ذلك، وحفظ العقل مقدم أيضا. بمعنى حدثني في مجال الحقوق أستطيع أن أتفاعل معك مع الشريعة. وهناك فرق بين الشريعة كقانون، هذه من أرقى ما يكون، هذه من أرقى ما يكون، والعالم خر أمام هذه الشريعة إلى درجة أننا حين ترجمنا القانون الفرنسي إلى اللغة العربية وطبقناه في مصر، وهذا قول المستشار طارق البشري لي، وجدوا أن فيه ظلال الإسلام، فبحثوا عن المسألة لقوا أن الفرنسيين قد ترجموا الذي كان مطبقا في بلاد الأندلس. هذا مسألة غاية في الرقي، الشريعة بمعنى القانون، لكن الشريعة بمعنى القانون لا تعني الشريعة بمعنى السلطة، هناك فرق كبير بين هذا. أنا مع الشريعة بمعنى القانون، هو في حد هيقدر يديني طريقة لتوزيع الميراث أرقى من القرآن الكريم؟ مستحيل مستحيل.
نعم.
بهذا الضبط وهذا الإحكام، لكن طيب. هذه هي المسائل القانونية التي تحدث عنها الرسول القرآن الكريم في مجال الحكم، اللي البعض بيقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله أو يحكموك فيما شجر بينهم، كل هذه مسألة مرتبطة بالتقاضي. وارجع لضياء الدين الرئيس، وارجع للدكتور السنهوري. طيب
دكتور عمار
هو بيتحدث عن هذه المسألة.
حضرتك كده يعني تقريبا جاوبت على كل، او يعني رديت على كل ما او اكثر ما قال، لسه ما حطيتش السؤال اللي انا سألتك فيه اصلا، لكن لازم نسمع من المهندس عبد المنعم رده على هذا الكلام، يعني خاصة فيما يتعلق ب يعني ايات التحكيم.
طيب ارجع تاني وابرز نقاط الاتفاق. الشريعة كقانون من أرقى ما يكون، الفرنسويين نقلوا عن الشريعة، ده كلام ممتاز جدا وأصر أن أنا أسمعه، ومش إن عشان إحنا يعني سدنة الشريعة، بل أنا عايز المشاهد يعرف أن يعني في قدر متفق عليه من وجوب الإذعان للشريعة، لازم يسمعه زي ما بيسمعه من الشيخ السلفي، أو لازم يسمعه برضو من مفكرين سياسيين. بالمناسبة بعض بس دي نقطة مظلق كبير بقى، يقول لك القانون الفرنسي أخذ من الشريعة، طب ما ناخده. لا، ده أنت زي ما يكون عندك مثلا كتاب هو ده الأصل، واحد خد نسخة منه، أنت الأصل موجود عندك والنسخة عدل فيها وحذف وضاف ومش عارف إيه وبعدين رجعها لك. لا، طب ما أنا عندي الأصلية، فمش هروح للقانون الفرنسي حتى لو كان هو ناقل 90% من الشريعة أو 70% من الشريعة. لا، احنا بفضل الله أرقى مما عنده. الأمر الثاني طبعا الدكتور عمار أشعر بأنه يروم أن يضع فروق يعني بين الشيء الواحد. احنا بنقول الشريعة، أنا لم أنزل الآيات في غير موضعها، اللي هو قال ان دي مخاطبة لنسان كقاضي، والقاضي من مستلزمات الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم مارس عمل المعاهدات، كله دلوقتي بيتكلم مبدأ المواطنة، مين اللي عمله معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، ده أرقى مهمة سياسية في الدول، عقد المعاهدات. الآن لما بيجوا في النظام الحديث يقول لك المعاهدات يبقى الرئيس مجلس الشعب واستفتاء، لأن دي بيعتبروها من أعلى أعمال السيادة في الدول. فكون ان سلام كان قائد دولة دي ما اظن يعني صعب جدا ان حد يتكلم فيها دلوقتي بعد المعاهدات اللي سلام عملها بعد شن الحروب وعمل معاهدات السلم والحرب وعمل معاهدات الداخلية.
ايه الرسول لم يشن حروب.
طيب
كل حروب كانت دفاعية.
خاض يعني ما بس
اكبر على خوض حروب.
طيب معلش. طيب
دفاعا عن الرسول.
طيب فاذا انا مش عارف ايه اللي احنا بندور على التفريق بينه. الشريعة احكامها ملزمة، خاطبت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءوك فاحكم بينهم بما اراك الله. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون ألحن بحجتي من الاخر. انا متفق مع الدكتور عمار، انا حاسس ان احنا بنتكلم في حاجة واحدة بس برضو ما وصلناش لدرجة التصريح بان الشريعة ملزمة في كل ما جاءت به. وانا عندي الشريعة احكام محتاجة سلطة عامة.
لا هو قال ايضا لك او يعني لهذا الاتجاه الاسلامي كله انتم تركزون على الحدود وتنسون الحقوق.
لا دعني عليها بس
عشان انا بحاول
الوقت. لا انا بتكلم في المبادئ اكتر. انا بنقول الشريعة جاءت وامرت بتنصيب الخليفة او بتنصيب امير، ومثلا قال تطاوع ولا تختلف لما يبقوا اثنين، وقال لا يحل للثلاثة يكونوا بفلام الارض اللي امروا عليهم احدهم، وده اللي سبق فيه الفكر السياسي الاسلامي كل بقى الأنظمة الجديدة. هذا الحاكم ليست لديه سيادة، هو مفوض وكيل عن الأمة. الأمة الإسلامية لما تكلمت على عقد الوكالة بين الأمة وبين الخليفة سبقت نظرية العقد الاجتماعي اللي هي مهترئة لأن أنا الطرفين مش موجودين، بينما عشان الشريعة موجودة وهي البناء عليها هيتم العقد، فالعقد الاجتماعي لا تطبيق له إلا في الفكر السياسي الإسلامي. فهو كأن الدكتور عمار راجل بيحارب الدكتاتورية وفاكر ان الشريعة كلمة الشريعة سوف ترسخ لصورة منها. لا مش كده اكيد. لا لو كان الناس فهمتها غلط طب ما تقول الناس فهمتها غلط. يعني هل الشريعة بترسخ للدكتاتورية يبقى هنقول كده والعياذ بالله، ولا اقول في ناس فهمتها غلط في ناس طبقتها غلط؟ طبعا لما يقول في كهنوت عند الصوفية كنت اتمنى من كل الطيارات السياسية المصرية انها تتكلم عن يعني تحرير العقل المسلم العقل المصري من سيطرة الكهنوت الصوفي.
لو عند السلفية
هيجيلك
ما تتكش غلط، لكن كهنوت اللي عند السلفية معلش يعني من ضبع موضوع يمكن اثاره معايا الدكتور عمار في حلقة قبل كده، ان شيوخ السلفية كانوا مترددين في الموقف من المظاهرات، والميدان والفيديوهات موجودة لسه على اليوتيوب كان بيشغي سلفيين. هل ده كهنوته في موقف سياسي في غاية الحرج؟ لا احنا بنؤكد يعني احنا كنا ترددنا
يوم كان
يوم 25
وخد بالك يوم 27/5 فوجئت بمجموعة سلفيين كانوا بيمثلوا معظما في الميدان سلفي كوستا، وبعدين قالوا مين دول يا اخوانا؟ انا كنت قاعد معهم الخميس اللي فات الموضوع ما مجموعة شباب قال لك لا انا انتوا قلتوا مش نازلين واحنا نزلنا نقول للناس احترام التعديلات الدستورية، بدل ما هم مش نازلين احنا نازلين معاهم، احنا معاكم، احنا عملنا الثورة مع بعض وقاعدين مع بعض، وده جروب على الفيسبوك عمال ينتشر. فانا خدت المثال ده بسرعة كده ان عايز اقول ان حتة السلفية عندها كهنوت، وانت بتتكلم لسه في موقف سياسي في قمة الحرق. احنا بقى يوم 28 احنا نفسنا غيرنا، كان احد عوامل غيرنا من لقينا اخواننا موجودين، يعني احنا الشباب قادته، فما فيش كهنوت في السلفية اكيد.
لا واضيف بس بعد اذن حضرتك النقطة ان كهنوت في الصوفية من ضمن المعتقد، انما كهنوت في السلفية
نوع من هيبقى انحراف.
لا نوع من كهنوت في السلفية بتعبير الدكتور عمار انا ارى نوع ممن يقومون به نوع من التبجيل والتوقير والمحبة، وحضرتك ترفض او تؤيد؟
لا بص احنا بنرفض ان يصل يعني ان احنا نصل لنفس النتيجة من اي سك. يعني لازم احنا شعار السلفية كبير قوي كله نؤخذ من قوله واترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لقيت ان انا بقرب منه بقرب اشوف ابن عباس رضي الله عنهما لما اتكلم في متعة الحج وقالوا له كان ابو بكر وعمر ينهان عنهما قال توشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال ابو بكر وعمر. شوف ده ابن عباس مع مين؟ مع اول. فلازم احنا برضو عشان ما نبقاش من بندفع نفسنا للنهايه طيب. لو قربنا من سكه الكهنوت ولو بمسمى الاحترام لازم بسرعه نتبرأ ونقول لا ونرجع ثوابتنا تبقى واضحه، بس ما فيش في المعتقد السلفي ولا في التطبيق السلفي في الجملة، ولو في أخطاء نسبتها زي نسبة الأخطاء الموجودة في أي تطبيق آخر. لما أجي أتكلم بقى الدكتور عمار سحبني من الكلام على مبدأ الشريعة الى الحدود قبل الحقوق. طب ما انا بقول الشريعة كلها، اذا كان الناس شايفة ان حد الزنا مقيد بقيود، طبعا كلمة يستحيل وجودها دي كلمة لا تليق انها تقال على الشريعة، لان انا مش ممكن اقول لك مثلا مدرس يقول للتلميذ عنده اعمل الواجب ده لو طلع واحد زائد واحد يساوي واحد، مستحيل امر يعلق على شرط مستحيل، لكن على شرط صعب. طب ما هو ده اللي احنا بنقول يا اخوانا، الحدود الشرع ليس متشوفا لإقامة الحدود، الشرع عمل الحدود للناس اللي لازم بقى تتصرف معاهم، وناس بتزني مش بيزني في بيته، بيزني في بيته لسه في حالة تربوي موجود، لكن بيزني بحيث رؤى أربعة، يبقى ده اللي هتقيم عليه الحد. واحد سرق من حرز، سرق ربع دينار فصاعدا يعني حوالي أكتر من 40 جنيه، مش خطف وجرى، طب خطف وجرى ما هو مجرم برضه، وجريمته قد تكون أكبر من السارق، لكن لسه في فرصة يا إخوانا، انتشر الخطف والنهب كل واحد ياخد باله من حاجته، خلاص منعت الجريمة والإجراء التربوي ياخد وقته، لكن واحد بيسرق من حرز يبقى هتقطع ايده، بتقول ما يتطبقش الا نادى، ما هو احنا بنقول يا اخوانا احنا هنقوم بكره نقطع الايادي كلها، رغم ان العجيبه اللي بيتكلم على الحدود النهارده يقول عايزين مبارك يتعدم وعايزين احمد عز مش عارف يتحط في قفص، يعني بمعنى ان اللي بيشعر بالظلم واللي بيشعر ان الجريمه تهديد لامن المجتمع لما يبقى هو قاعد براحته كده يقول لك ما يمكن محتاج ما يمكن، لما هو شاعر بالظلم والقهر من شخص معين تلاقيه بيطالب بالعقاب الرادع. انا بستخدم هذا كدلالة على ان العقاب الرادع فطرة انسانية، الناس لما تقعد في الطراوة كده بتاخد الافكار الغربية ويمكن تقتنع بها شوية.
نعم. بس هو بيتهم حضرتك والطيار السلفي انكم تتغافلون الكلام عن الحقوق ومصرين على كلام الحدود، كيف ترد؟
لا انا برد ان احنا دايما شريعة،
يعني انتم تتكلموا عن الحقوق
كمنهج كامل وشامل للحياة. الحدود هات لي واحد سلفي بيتكلم فيها غير لو بيشرح كتاب فقه من اوله لاخره بيوصل لباب الحدود بيقوله مش ان فاذا مش بنركز على الحدود ولا بنقول مشكلتنا مع المجتمع ان الحدود غير مطبقه، احنا بنقول عايزين نعلي مرجعيه الشريعه. طب انا ويبقى الشريعه هي المحركه للنظام العام الاقتصادي اللي فيه ظلم وفيقه، للنظام الاعلامي، للنظام التعليمي، لا لازم طبعا اتكلم على معاويه رضي الله عنه. طيب. معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية خال المؤمنين، انا مش عارف عايز اختبر اي واحد في الشارع كده واقول له زوج مراتك ده يعني راجل فيه وبيه وعليه، اشوف الغيرة هتاخده ازاي. معاوية المضرب المثل في العدل والحكمة والحلم والاناة اللي شهد له الاعداء قبل الاصدقاء. طبعا حتة انا وكيل الله في ماله عبارة القاها احد المستشرقين، نسبها مرة لأبو جعفر المنصور، ونسبها مرة لمعاوية، ونسبها ثالثة لوكيل أبو جعفر على بيت المال، ولا يثبت. وأنا هنا بقول مدام جينا للتاريخ، مدام جينا للتاريخ
لكتب التاريخ،
مدام جينا للتاريخ،
ما انت عارف كتب التاريخ
أنا أغيل لعالم أزهار الجهبض الدكتور الشيخ محمد الخضري، أحيل لدكتور متخصص في التاريخ الإسلامي أستاذ دكتور عبد الحليم عويس، وله كتاب عن الدولة الأموية بيقول يا اخواننا الدولة الأموية عاشت 91 سنة، منهم أكثر من 75 سنة ما فيهمش التاريخ لا الموافق ولا المخالف قال عليهم حاجة. وبعدين تيجي بعد كده قول النسبة، طيب وإيه اللي اتقال بقى في الأيام التانية؟ قارن بينها وبين نابليون بونابرت، معلش ما هو المخالف يعني حاسس إن أوروبا عمل، نابليون بونابرت سرق الثورة الفرنسية وحولها الى ديكتاتورية مرة تانية، والى الان الفرنسويين يعني حتى لو انتقدوا ينتقدوا بادب، واحنا نتكلم على معاوية كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وننسب اليه انه عمل. طب مين اللي ولى معاوية؟ الحسن بن علي رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين.
انا بس مش عايز شيخنا ادخل في مساله معاويه دي خالص دلوقتي النهارده، لان انا عارف ان الدكتور له وجهه نظر مخالفه وقد يطول الكلام فيها.
انا ليه وجهه نظر من زاويه سياسيه، انت بتحسبها من زاويه مذهبيه ماليش علاقه بيها.
لا مش مذهبيه،
كان الشيعه قد افرطوا في نقد معاويه. بمعنى ايه؟
ده معاويه مدرسه سياسيه،
يعرف الحق،
يا ليت الساسه يتعلمون من معاويه.
يا مولانا
معاويه رجل
يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. مش عشان انا ضد التشيع وضد
ما، لا احنا
انا لا احاسبه بما جاء عند الشيعة، هم مغرضون، دي مساله منتهيه، لان المساله
تخيل طب الناحيه السياسيه، تخيل رجل يتولى دوله خارجه من صراع حربي وعسكري وفيها من هم افضل منه بكثير ودولة مترامية الاطراف
على امرين على حديثين شريفين.
نعم.
الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له يا رسول الله ان عمار قد مات، فقال عمار لم يمت، ستقتله الفئة الباغية.
معك في هذا
واحد.
هو في
نمرة اثنين. نمرة اثنين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه تكون خلافة الرشيدة ما شاء الله لو أن تكون ثم تنقضي ثم يأتي ملك عدود ثم جبريات وهكذا، بمعنى أن هناك إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا ملك عدود، هذه لا خلاف عليه على الإطلاق. طيب. ملك وراثي الرسول شاء الله سبحانه وتعالى الحكمة يعلمها.
نعم.
طيب. لم يكن له أولاد يعني
دعنا نقول أن التاريخ يحاكم معاوية رضي الله عنه في قرار إسناد ولاية العهد ليزيد.
يعني معاوية ليس مشكلتنا بس أنا أريد
وليس المحور ربما نفرده مرة.
الفكرة إيه؟
العبارة أصلا غير مثبتة التي ذكرها الدكتور عمار غير مثبتة.
ومعاوية رضي الله عنه له وجهة نظر التي قد تصوبها أو تخطئها في إسناد الأمر ليزيد رضي الله عنه، لكن لما تتكلم عليه هو كسياسي ده الدنيا كلها بتتعلم. طيب. من معاوية رضي الله عنه في إدارة شؤون الحكم.
سمحني يا باشمهندس أنا مش عايز أدخل في هذا المحور بعد إذنك عشان نكون مركزين في محاور الكلام النهاردة.
لو
أنت بس أثبت إن العبارة أنا وكيل الله في مالي لا تسمح عن معاوية.
أنا مرجعي مرجع شرقي مش تشرقي.
ما هم ناقلين عن هؤلاء المستوصفين.
لا 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 لا.
طيب.
حضرتك يحضرك الموقع.
المرجع قاتل ابن الأثير أو الطبري تاريخ الطبري حاجة.
لا تاريخ الطبري مستحيل.
يعني واحد من أنا هقول لك حاجة.
ممكن.
كل ما قاله المستشرقون ليس من عندياتهم، إنما جزء منه. طبعا مدرسة الاستشراق عدة فروع.
نعم.
في مدرسة مغرضة أرادت تشويه الإسلام، في مدرسة كانت رأس حرب لمشروع الاستعمار الغربي، وفي مدرسة كانت علمية.
يعني المدرسة الروسية والمدرسة الألمانية صاحب كتاب قصة الحضارة
كانت مدرسة علمية
على معاوية ثناء جعله على رأس الساسة في التاريخ.
وهو ده معاوية تثني على الحجاج تثني عليه من زاوية السياسة الصرف اللي هو وفق كتاب الأمير الميكافيلي.
لا
انت واخد بالك
الحجاج ممكن.
أنا الفقه الفقهاء بيقولوا ايه وظيفة الحاكم في الإسلام؟ إرشاد الخلق إلى المنجي في العاجل والآجل وإقامة الأمر على شؤون العدل والاستقامة.
نعم.
دي وظيفة الحاكم.
نعم.
هل معاوية فعل ذلك؟ هو ده اللي. هل أرشد الخلق إلى وإقامة الأمر على شؤون العدل والاستقامة؟ هو ده اللي.
معاوية فعل.
الحاجة اللي أنا اختلف معك فيها مولانا إن أنت تقول الشريعة أمرت بالخلافة. الإسلام ليس فيه نظام حكم. والدليل الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفاه الله لم يطلب بتولية أبو بكر إدارة المدينة أو إدارة الدواء أو المجتمع.
قبل حضرتك تكمل عايز أفرق بين حاجتين.
أمره بإمامة الصلاة.
عايزين نفرق بين حاجتين.
هناك فرق.
وجوب نصب الأئمة وهي مجمع عليها، وبين طريقة نصبهم وهي اجتهادية وتفاوتت بين.
حلو. إذن المسألة اجتهادية.
طريقة تنظيم.
بدليل أن الطريقة التي ولي بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الناس رأت أن كون الرسول قد أمره
ثم العامة
بأن يصلي بالمسلمين كأنها ذات اجتهاد، كأن هذا إيجاز بإدارة الدولة. أنت تعلم الخلاف الذي كان يدور في سقيفة بني ساعدة،
وهذا يمشي إن في نص على أبي بكر رضي الله عنه على ما
الطريقة التي اختير بها عمر بن الخطاب مختلفة، والطريقة التي اختير بها عثمان وهكذا، بمعنى أن المسألة كانت محل اجتهاد. حتى لما اتسعت أرجاء الإمبراطورية الإسلامية وأراد سيدنا عمر بن الخطاب أن يجد لها نظام للإدارة، لأن القبيلة لا تصلح لإدارة إمبراطورية أو دولة، استعار نظام الدوين من بلاد فارس، بمعنى أن في شؤون الحكم أنت تستطيع.
كل هذا متفق عليه. إحنا بنقول إيه القدر؟ وجوب نصب الأئمة ووجوب أن يحكموا بالشريعة. طريقة نصبهم كانت اجتهادية، علينا نستفيد من تجارب السلف ولا مانع من الاستفادة بغيرهم. النظم الإدارية كانت أكثر قبولا للاستفادة من
هو ده الخلاف اللي بيني وبينك. أنا ضد حبس الإسلام في دولة. ليه؟ الإسلام رسالة إلى البشرية جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
عالمية الإسلام إذا حبست في دولة أضرت بهذه
العالمية. ماذا في قلنا
نحن أنا عايز أفهم معنى الحبس.
نحن نقول أن الدول التي تنشأ يجب أن تحكم، وكلمة تحكم أعم من النظام القضائي، يجب أن يكون منهجها العام، ثقافتها العامة، ما الأخلاقها، نظامها القضائي، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، حدود العلاقة بينهم، كل هذا موافق للشرع.
لا و... الذي يحبسه كلامكم.
ايه بقى كلامنا؟
كلامكم
فين؟ فين كلامنا اللي فيه حبس للشرع؟
انا راجل متخصص في الحركة الإسلامية من 30 سنة وقرأت.
لا بس بس بص حضرتك، انت كنت مهتم بالتيارات الراديكالية وعشان كده معلوماتك عن السلفيين مشوشة.
لا لا ما
لا لا معلش، كل احنا بعد الحركة بعد انت راجل بقى.
وانا بقى وكتبت انا عندي 23 سنة كتابا في مسابقة الفنجاري اللي ادعى الفقه الإسلامي، لقيتها مرتين. قال فيه الشيخ محمد الغزالي، وكان بحثا من 250 صفحة، لو قدم لي هذا البحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه لأجزه، وهذه شهادة من رجل أجل واحترمه، هي فوق رأسي. واخد بالك؟ وأنا كنت الأول وعميد كلية أصول الدين جامعة بلاش داعي مفيش داعي، كان الثاني. فمش مسألة مشكلة يا مولاي. أنا أقول لك حاجة، أقول لك حاجة، أنت تتحدث عن أن وظيفة الحاكم في هي مشكلة التيارات الإسلامية إيه؟ أنها تتصور أن الدين في حاجة إلى حراسة، وبالتالي هو في حاجة إلى دولة، ويستعينون الفقه الذي يقول أن وظيفة الحاكم لا هي سياسة الدنيا وحراسة الدين.
الدولة هي التي
في الإسلام حاجة قوي بذاته ولا يحتاج إلى حراسة، بدليل طيب أنه ينتشر في أوروبا وانتشر في بلاد بغير دولة.
طب اسمحوا لي بس عايز أقول حاجة، إحنا هنتكلم مع بعض ولا كل واحد ولا كل واحد ياخد وقت ويرد على التاني؟
هرجع لك تاني،
هرد على دي خلاص. أنا كده
الدور عليا رد. أصعب منها.
خلينا نرجع حضرتك بتاع اجتماع سياسي، خلينا نرجع ان الانسان
بتاع اجتماع سياسي اللي مش دعوه بالدين مش كده؟
لا لا بالعكس
انت لا. طب خلاص مع الدين فرض عيني يعني.
دي طريقه ارهاب فكري، دي طريقه ارهاب حواري.
خلينا اجل اجابتي
اتفضل
واسال لماذا الدكتور عمار وغيره.
ما انت مهندس برضه اقول
لا انا سؤال فعلا
هندس سؤالك دلوقتي.
عايز سؤال. السلفيين عندهم مشكله في فهم قضيه الحاكمية، الإخوان عندهم مشكلة في فهم علاقة الدين بالدولة، لماذا لا يتكلم سائر المفكرين بأنهم إسلاميين؟ بمعنى طالما أنه هو ده فهم الإسلام، ليه أنا بقول أنا ليبرالي أو أنا يساري أو أنا اشتراكي أو أنا باحث لا أنطلق من أيديولوجية أو لا أنطلق من خلفية؟ طب ما أقول يا أخوانا يا معشر المسلمين، هذا هو شكل الدولة في الإسلام، ده موجود، ده فيه تفصيل، والإضافة اللي أضافها السلفيين دي مش موجودة معانا، والإضافة اللي أضافها الإخوان دي مش موجودة معانا، ونبتدي نتحاور يعني لماذا لا نجعل الدين هو محور كلامنا. أنا كل ما نتكلم مع حد يقولوا لا أصل أنتوا فهمكم الخاص للدين. طب يا إخواننا إحنا مش عايزين نفهم فهمنا الخاص،
عايزين نسمع
فهمه الخاص، عايزين نسأل لماذا لا يجعل الجميع فهمه للدين هو محور كلامه، فيجي يقدم لنا والله الدين قال كذا كذا كذا، تمام. وبناء عليه شكل الدولة الإسلامية من وجهة نظر الدكتور عمار كذا، من وجهة نظر الدكتور فلان كذا.
قلت الدكتور صفوت حجاز يعني كنت معاه في برنامج تلفزيوني
فسألك السؤال ده.
لا لا لا، الناس اللي على رأسهم بطحة وخايفين من الدين. قلت له عفوا،
لا لا انا
احنا لا نخاف من الدين،
معلش
نحن نخاف على الدين.
لا ما تقوليش كلامه.
لا مش نحن نخاف على الدين
وما تستدعيش
كلامي. خليني اجاوب على السؤال الثاني بتاع حضرتك.
اتفضل.
انا راجل بتاع،
هو من نفس المنطلق، ما هو سؤال واحد تقريبا.
ما فيش حاجه اسمها دوله مدنيه، ده كلام خارج.
تمام،
تاخد بال حضرتك، في دوله ولا في حاجه اسمها دوله دينيه؟ في حكم مدني وحكم ديني. لاني كلمة دولة مدنية بتزعل المتدينين المتصورين دولة مدنية تعني
ضد الدين.
ضد الدين لا، في حكم مدني. ليه؟ لأن الدولة يجب أن يكون فيها المدني والديني والعسكري. البعض بيقول أن المدني ضد العسكري. دولة زي مصر حكم بكرة حزب التجمع اليساري أو حزب الوفد الليبرالي أو الغد، هل يستطيع أن يمنح شعائر الله إطلاقا؟ في برامج هذه الأحزاب هناك إيمان وإقرار بالمادة الثانية من الدستور، هناك حديث، وكل حزب من هذه الأحزاب لديه جناح ديني ولديه تصورات للدين وتأويل الدين. يعني فكرة حبس الدين في قفص أو إبعاد الدين عن الحياة دي خرافة، وإذا كان البعض يؤمن بها في مصر يعد على أصابع اليد الواحدة. عشان كده الدكتور عبد الوهاب المسيري، وهو رجل ابن الحضارة العربية الإسلامية، رغم أنك لا تستطيع أن تضعه لا مع السلفين ولا مع الإخوان، لكن هو رجل ذو رؤية إسلامية، فرق بين العلمانية الكلية والعلمانية الجزئية. قال العلمانية الكلية هي فصل الدين عن الحياة، إقصاء الدين عن الحياة، وهذا مرفوض وأنا معه تماما. العلمانية الجزئية فصل الدين عن السلطة وهذا ضروري لمصلحة الدين قبل أن يكون لمصلحة السلطة، لأن طيلة التاريخ السلطة هي التي تلاعبت بالدين وليس العكس.
طيب السلطة مرجعيتها إيه عند حضرتك؟
إيه؟
السلطة مرجعيتها إيه؟
الأمة.
وليس الشريعة.
لا الأمة. الأمة.
موقع الشريعة من هذه
التركيبة. فهم الأمة للشريعة.
يعني الشريعة.
يا ده كلام عفوا يا دكتور. عفوا يا باشمهندس بعد إذنك. يعني حضرتك دونها عندك.
طيب.
حضرتك بتقول فهم الأمة.
كلمة بمعناها
كلمة الأمة دي كلمة مستقلة. الأمة دي مئات الملايين من البشر.
وماشي وماله ما هي مصدر السلطات. هي اللي بتنتخب. والدستور بيقول الأمة مصدر السلطات. أنت ما هو في فرق بين إن أنت تستند في الحكم إلى الناس يبقى مرجعيتك الناس، في النهاية الذي يبقيني أو يقصيني من السلطة هم الناس. هناك فرق بين هذا وبين أن يقول أحدهم أن أصلي ومصدر حكمي هو الله أنا أحكم باسم الله. هناك فرق كبير. بمعنى
ما في مرحلة وسط برضو ليس باسم الله إنما بكتاب الله بشرع الله.
كتاب الله هو لا ينطق إنما يستنطق يعني الفهم له. وهي دي مسألة حلت يعني حتى الحكام في تاريخ الإسلام حتى في التاريخ الأموي. وده احنا بنقوله دايما ان ما جرى في سقيفة بني ساعدة كان ثورة قياسا الى زمانه، قياسا الى ما كان في امبراطورية الفرس او الروم، ثورة تماما في السياسة. لكن هذه الطريقة لا تنفعني الان بعد 14 قرن. ليه؟ لاننا تقدمت في الفهم. كان الحاكم يلجأ الى البيعة، يعني لا يستطيع ان يقول ان احكم باسم الله، لكن يجب ان يعود الى المسلمين ليتلقى البيعة. في بعض الاحيان كانت البيعة بتأخذ قصرا وبطريقة ملتوية، لكن في النهاية كانت هي الاصل. يعني حتى في تاريخ الاسلام كله كان الحاكم يعود الى الامة ليجدد البيعة. وبعد ان يموت الحاكم ويأتي غيره لا يستطيع الحاكم الاموي العباسي ان يجلس اخيه او ابنه على العرش دون ان يعود الى الامة يأخذ البيعة. فهي كانت مصدر السلطات طيلة التاريخ وهي الأساس، لأن تفسير النص ليس حكرا للحاكم لكن هو للمسلمين جميعا على المشاعر. ومن ثم أنا أقول أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الحكم حكم مدني. والفرق بين الحكم المدني والحكم الديني أن الحكم المدني هو يحمي الدين أكثر من الحكم الديني.
تمام.
لأن الحكم الديني يتبنى تفسيرا وتأويلا أو مذهبا أو طريقة معينة
هي
التدين ويقول هذا هو الدين.
الدكتور استخدم كلمة يحمي الدين اللي كان معترض عليها.
لا 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 هذا هو الدين وما يخالفه ليس من الدين في شيء. استخدمت إيه؟
يحمي الدين. أنت بتقول إن الحكم المدني
معترض عليها من شوية حضرتك.
لا يحمي الدين يحمي الدين مش بمعنى إن إن إن
مش معنى الحماية والحراسة
على الدين. يحمي الدين يعني يصون الدين.
ما هي دي؟
لا 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 لا.
طيب.
في فرق. لا
تمام.
أنا
طيب.
لا لا ده الدعاء في مجال السياسة. الدعاء خطير جدا. أنت متكلم عن الدولة تحرس الدين يعني يقول لك أنا الذي أحدد مصلحة الدين وعليك أن تنصاع. أنا الذي أحكم باسم الدين ولا تجادلني. عارف يا مولانا أجمع بإيه؟ أجمع بالفرية التي كانت تقال في الستينات لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. كده.
طيب شكرا دكتور عمار. الوقت الوقت مع حضرتك قول 5 دقائق مثلا علشان نرجع ايه ننظم الوقت تاني مرة. هو بيقول لحضرتك ان الامة مصدر السلطات والحكم حكم مدني حتى يحمي الدين كما قال الدكتور
قبل عمار. 5 دقائق دول عايز بس الدكتور في دقيقة واحدة يقول لي موقع الشريعة اللي خلاص قلنا الامة مصدر السلطات.
ما هو قال كده.
الامة هي اللي بتعين الحاكم، هي اللي بتعزل الحاكم اذا خرج عن مضمونه، هي اللي بترقب الحاكم. كل ده انا موافق عليه. ما زلت عايز اسال موقع الشريعه بغض الاحكام الموجوده في الكتاب والسنه، خلينا نقول الاحكام القطعيه الموجوده في الكتاب والسنه. انا بس عايز اختيار من 2 ملزمه للحاكم والمحكوم على حد سواء ام لا؟ بس
نعم
الاحكام وهرجع بقى اخد الخمس زي بتوعي
الاحكام القطعيه في
اللي هي كم حكم
ان شاء الله؟ 1 افترض انه 1
يعني مثلا وجوب اقامه الصلاه وجوب يعني الحاجات الاحكام
لا الخطائية. كل ما يتعلق بالعبادات
لا لا في المعاملات حرمة الربا حرمة بيع الخمر حرمة بيع الخنزير حرمة الغرر وجوب جمع الزكاة وجوب الزكاة في الاموال وجوب جمع الزكاة في الاموال الظاهرة على الامام وجوب نصب الخليفة وجوب اقامة الحدود الاتفاق على جواز
تتحدث عن احكام فقهيه قابله للتغير في كل زمن ومكان.
لا لا لا, 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 لا احكام قطعيه مجمع عليه
مجمع عليه فيها
يعني في اختلاف في مساله الربا.
اجماع زمان يا مولانا هو الفرق بين بني حضرتك
يعني انت حضرتك شايف ان مفيش اجماع على حرمه الربا.
طب الخمور بايع الخمور يا دكتور عمار.
شيخ عبد المنعم شحات الذي يجلس امامي الان على المقعد الساعه 10 مساء يوم 7/6 سنه 2011 اقيد لي من ابو حنيفه النعمان. انا بالنسبه لي كده ليه أبو حنيفة هذا كان عظيما في زمنه وقدم رؤية للإسلام وخدمة جليلة يشكر عليها, لكن الرجل لا يعيش معنا الآن. فأنت بتتحدث عن الإجماع وكأنه مسألة مقطوعة
في لا لا أنا مش هاخد رأي حضرتك في الإجماع بعد إذنك يا باشمهندس دكتور عمار من فضلك. مش في الإجماع خالص, أنا بنتكلم في حاجة قطعية الثبوت, تحريم بيع الخمر.
القرآن حرم بيع الخمر, واضح ان القران حرم بيع الخمر, وفي خلاف على ده.
طيب اذا الاحكام القطعيه
دي ملزمه للحاكم,
دي ملزمه للحاكم
والمحكوم.
يستطيع احد يعني شوف لك حاجه بلاش تحبسوا الشرع الاسلامي في قضايا صغيره.
لا لا, لا ده هو بيسالك سؤال اهو, بيسال حضرتك سؤال
بس. لا لا اصل هو افرط في الاحكام
ليه
هو لا 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 حتى
خلي واحد يا عم
حتى لا لا حتى الماده الثانيه من الدستور اللي انتم متمسكين بيها وانا متمسك بيها زيك
بتقول مبادئ. ليه خليتنا احنا وانت بقى
يعني احنا واحد
لا مبادئ انا بقى بقول افضل قولوا مقاصد حفظ النفس والدين والعقل.
هل يتصور كويس كده انا هضطر اتنازل عن الاجابه على حاجات كتير لا اسال, هل يمكن تصور الوصول الى مقاصد الشريعه عن طريق شيء يخالف حكم تفصيلي في الشريعه؟ هل ممكن حد النهارده يقول على سبيل المثال عشان جينا المقاصد ان الشرع قال قطع يد السارق كنوع من العقوبه فده مقصد فممكن نستبدله بالسجن؟
ما عملوا التعزير ليه؟
التعزير للذي لم يستوجب الحد. انا بسال سؤال واضح وصريح, هل المقاصد عند حضرتك, لان في ناس بتقول كده, بتقول هل المقاصد عند حضرتك تعني ان ممكن اجي الحكم واضح وصريح واقول انا هستبدله بحكم اخر يحقق نفس المقصد؟
شوف.
ولا ده ممنوع؟
هناك فرق بين امرين.
انا عايز اجابه دكتور عمار, عايز اجابه وعطيت مثال.
لا الاجابه كالتالي انا رجل انظر الى ما تركه الاولون من زوجتين.
ده انا بتكلم على حكم في القران السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. هل ممكن انا
اسمعني طيب اسمعني, انت تنظر الى المحتوى
كمان ازاي لسه بتوعي في الصندوق
فكره اللي بتفتح لنا دقايق هناك كتير.
انت تنظر الى المحتوى.
انا احب اسمع يعني
انت عارف انا ايه مشكلتي مع أنهم يستعيرون المحتوى كما هو. أنا لا يغريني المحتوى, أنا يغريني طريقة التفكير والمنهج الذي توصل به الشارع أو الفقيه إلى استنباط الحكم.
في فرق بين الشارع والفقيه.
معلش الشارع في القانون والفقيه في الدين.
لا في فرق بين الحكم الشرعي المنزل من عند الله وبين استنباطات الفقيه.
لا أنا لا أقصد الشارع بمعنى الله سبحانه وتعالى.
أيوه. طيب خلينا نتكلم في حكم نازل
لا لا
من عند
لا
الله.
الشارع بمعنى كويس. رجل القانون.
لا أنا عايز أستعير. بص حضرتك إحنا ممكن نخوض في طرق تفكير كل فقيه وأصوله. لكن انا بتكلم
لا ما خطوش في طرق كل بدليل ان الكتب اللي عندكم لا 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 لا
مين اللي قال لك بقى
مين
اللي قال لك
حاجه انا مشكلتي مع طب هقول لك حاجه
طيب قول لي ايه الكتب اللي حضرتك تحب ندرسها ما يمكن نطلع نكون دارسينها ولا حاجه
لا انا اللي احب تدرسه مش الكتب مش مساله
حضرتك بعيني طب ما راي حضرتك في بدايه المجتهد ونهايه المختصر
اسمعني بس اسمعني طيب. اسمعني ايا كان انا لا اقدس القديم لكن استلهم وافهم طريقة استنباط الحكم
كويس.
لكن لا يغريني الحكم ذاته طيب. بمعنى
كويس.
لأن الزمان قد تبدل
الكلام ده احنا
والظروف قد تجددت ولو أن لو أن من أنتج هذا الحكم الشرعي
بشر ولا إله
لا فيما يخص الأحكام الإلهية دي, أيوه. دي ما فيش خلاف
يعني أنا بس
لكن دي قليلة أنت قلت لي بيع الغرر وبيع ما دي كلها
ده نص الحديث
لا دي كلها فيه
تطبيقاتها ممكن نختلف
لا
فيها لكن انا عايز اسال سؤال لان في ناس بتقول كده تاني خلينا في المثال معلش ريحنا ده ناس قالت لنا يا اخوانا الشريعه قالت قطع اليد وهو نوع عقوبه ولو احنا استبدلناها بالسجن ده حقق المقصد الشرعي من وجهه نظرنا دول تطرفوا فيما يسمونهم بمقاصد الشريعه حتى عارضوا وناقضوا الشريعه ذاتها وده خطر عظيم جدا هل حضرتك تتكلم عن مقاصد الشريعه ممكن توافق الناس دي ولا تقول ان انا افهم مقاصد الشريعة حتى اجتهد فيما لا نص فيه.
لا انا افهم
يعني اقول لحضرتك حاجة مقاصد الشريعة بقى اوافق حضرتك فيها. لما جابوا لنا تأجير الارحام كنوع من علاج العقم، الفقهاء قالوا مقاصد الشريعة في تحريم الزنا المقصد الرئيسي عدم اختلاط الانساب، وتأجير الارحام يؤدي الى نفس المفسدة التي من اجلها منع الشرع من الزنا. فاذا مقاصد الشريعة هنا تستعمل في ان الحق تأجير الارحام بالزنا لان مقصد الشرع من تحريم الزنا تواجد فيه.
نعم. كويس كويس، انت رديت على نفسك.
انا ما بردش على
لا لا رديت على نفسك ليه؟
ايوه،
لان هو هنا استلهم الطريقة. لو كان قد وقف عند الحكم ما كان يمكن له ان يتطور.
طيب
احنا تعلمنا ان العلم بمنهجه وليس بموضوع.
ما حضرتك بس
انت واخد بالك
مين قال لحضرتك ان
السلفيين
ما بيهتموش بالمقاصد
يا مولانا؟
يعني
القران الكريم،
انا استطيع ان ازعم انه لا يوجد مدرسه فقهيه الان تهتم بالمقاصد الا السلفيه. هات لي المعاهد الرسميه ما عندهاش ماده اسمها مقاصد الشريعه. احنا عندنا
دكتور محمد كمال امام بيدرس ايه في كليه الشريعه جامعه اسكندريه؟
نعم
بيدرس ايه؟
ما عندناش شريعه،
عامل مجلدات. لا كل الشريعه ماده الشريعه
في كليه الحقوق يا راجل. كليه
طلبه كليه الحقوق ماده الشريعه.
انا بقول لك
مين قال
الطيار يهتم بالمقاصد؟ ولكن احنا الخطوره ان دلوقتي في ناس في مشروعات لتفريغ الشريعه من مضمونها، منها انه يكلمني على المقاصد. المقاصد لو بيتكلمني في الاجتهاد يبقى هو ده روح الاجتهاد. هو الاجتهاد لا يتم الا بان افهم المقاصد، افهم علم القواعد الفقهيه التي تستخرج من الادله التفصيليه.
طيب ما هو المقاصد بتقول ان حفظ النفس مقدم على،
على فكره حضرتك قلتها كتير وانا مش عارف، حفظ الدين رقم واحد في كل كتب المقاصد الشرعيه.
حفظ الدين رقم واحد.
اول واحد
قالها النفس مقدم
مين على اول واحد قالها بالتعبير الخمسه دول كده؟ الشاطبي في الموافقات. وكل من وراءه قالها زيه كده، هي موجوده في كتب في كلام من قبل.
حفظ النفس مقدم على حفظ.
طب الجهاد كيف شرع الجهاد وهو في تعريض لقتل النفس بالخطا بالخطر الا لو ان حفظ الدين مقدم على حفظ النفس؟ عوان مش هي دي القضيه.
مين قال لك ان الجهاد مش هدفه حفظ النفس؟ فمعتقد ان الجهاد لحفظ الدين.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
لا لا.
ويكون الدين لله.
ايوة. ده امتى ده بقى؟
ده القرآن.
في حرب في حرب دفاعية.
يبقى حفظ الدين مقدم على حفظ النفس.
ده في حرب دفاعية.
على فكرة احنا بنخرج عن موضوعنا خالص.
طيب.
حرب دفاعية دي هيترتب عليها رد اخر. طب اسمح لي يا باشمهندس.
اتفق معايا تاني. انا عايز بس كلمه واحده من الدكتور
عشان الكلمه الواحده دي احنا اخدنا يعني اكتر من 15 دقيقه.
بص يا دكتور اسامه معلش، انا دايما ضيف مشاغب، بمعنى يعني ما بقاش مطيع قوي.
خلينا انزلقنا
ما بقاش مطيع قوي. ليه؟ انا يهمني من الضيف اللي قصادي لو خرجنا بكلمه واحده معينه للناس هنخرجوا حبايب، غير كده فريق قطع الودان بقى هيشتغل والكلام ده. فانا خايف على الرجل.
لا لا انا مش خايف على نفسي. انا يعلم الله ما في القلب، ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك.
ما شاء الله.
لا انت بتتكلم في ايه؟ دي مساله جازمه
كما جزئيه جامده.
بيننا الله يا اخي في ايه؟
طيب بيننا الله دلوقتي كلام المقاصد اللي
تعمل خوفني، ولا كان حسن مبارك خوفني
براحه.
طيب ماشي
احنا بقى
ماشي خلاص.
كنت بعرضه. طيب كنت بقاومه
والله.
بعض الاخوه اللي بيعلقوا عليا دلوقتي في الانترنت عندكم اللي انت كنت فين من كنت بعرضه. كنت انا عدد مقالات التي كتبتها ضد جمال مبارك تعمل مجلدات اتكلم في ايه.
لا بس هم
الاخوه لا من امن الدوله اخاف من كنت
لما الاخوه بتوع النت دول
طيبين ولا متهمين؟
مع ان انا بخطئهم في ان هم ممكن
لك اتهام يعني انا مدون لحضرتك بعض الاتهامات بس مش عايز.
طيب اتفضل. الاخوه دول انا فعلا نصيحه على هوا هو بقول لهم يعني يا ريت ينزلوا الناس منازلهم وبلاش الاسلوب ده. بس انت حضرتك اللي بدات شويه لما قلت انتوا كنتوا فين وما راعيتش اللي كانوا في السجون واللي كانوا في المعتقلات واللي كان بيمنع المراقبه اللي بتمنع من دخول الامتحانات
واللي بيمنع من اعتراف المنبر
واللي بيمنع من التدريس واللي بيجي يسافر ياخد
اذن من امن الدوله. ما قلتليش اي حاجه قبل كده وما شفتش انا كتبت ايه وازاي انا فرقت بين يعني انا هحط اسمح لي يعني معلش السلف اللي كان بيشغلوا امن الدوله مع واحد زي سيد بلال.
مستحيل. اللي كان بيشغلوا امن الدوله ده في صحفي كان بيشغلوا امن الدوله.
ايوه ايوه.
وفي باحث كان بيشغلوا امن الدوله.
اشمعنى حضرتك ما صرحتش الا بين ال 30 كانوا عملاء امن الدوله؟
انت بتقول لي بتفرق. طبعا بفرق. بفرق بين ده. وعلى فكره انا من اوائل الناس الذين قالوا أن السلفيين ليسوا كتلة صماء منهم تباينات ومدارس وروعة مختلفة. أنت واخد بالك؟ بس الناس لا تقرأ ولا تسمع.
للمرة التانية هدعبك وأقول لك كده بقت ودن واحدة. فاضل لك كمان كلمة حلوة وتبقى
الودن التانية. لا لا لا، أنت ما تهددنيش، أنت لست فوق القانون. أنتوا كم واحد؟ لست فوق القانون.
أنت ليه واخد عبارة المداعبة بشكل تهديد؟ ليه واخد بشكل ليه واخد؟
لا 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 لا، أنا لن أقبل.
لن أقبل. طب خلاص، أرجوك يا أرجوك لو سمحت نعود للحوار. الدكتور عمار، الشباب الآن يقولون إن الدكتور عمار لا يجيب على السؤال بشكل واضح. دكتور عمار بارك الله فيك، بس أنت يعني تقريبا بتجاوبش بصورة قطعية على أي سؤال.
هو أنا بس
يعني كل ما بنوصل لسؤال يعني بيبقى فيه.
اسأل وأنا جاوب.
طب أنا هسألك دلوقتي، حضرتك اتفضل قول الكلمتين المتعلقتين بأن الأمة مصدر السلطات والحكم حكم مدني.
احنا اتكلمنا
قطعيه ايه، ما انا مؤمن ان العلم ما فيش قطع في نسبه.
لا ما بتجاوبش يعني بتحوم حول السؤال.
لا ما بحومش انا طيب. ما ده الفرق بيني وبين حضرتك او بيني وبين الشيخ عبد المنعم. انت تعتقد ان ما تقوله هو مطلق، انا ما اعتقد ان ما اقوله هو نسبي. انا لا اجزم بشيء.
لا، هل الشريعه ليست
ما هو ده مش حوار بقى لما نقول مطلق
يعني هل
كلام مطلق على طول يعني.
انت حضرتك هتدخل في الموضوع ولا انا؟
لا اتفضل حضرتك، بس اصل هو بيقول لي انت
لا دلوقتي حضرتك تؤمن ان الشريعه ليس فيها مطلق؟
مين قال كده؟
يبقى اذا
الله مطلق، القران مطلق،
في احكام شرعيه مطلقه،
احكام شرعيه مطلقه، قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله.
طيب دي ملزمه للحاكم والمحكوم؟
ملزمه للجميع.
طب بس
كده في خلاف على كده؟
لا، ما احنا عايزين ده اللي احنا اللي بنتكلم فيه بس.
لا مفيش خلاف. انا طيب. انا لست الراجل اللي ضد ده.
تمام، لكن انا خلينا حته المقاصد بقى.
انا كلامي واضح جدا،
بس سؤال في حته المقاصد. حته المقاصد انا بقول حضرتك صوب لي، يا اما توافق واما تعترض، واذا اعترضت تصوب. انا بقول الاحكام الثابته كاحكام جزئيه تفصيليه كقطع يد السارق، خلاص هي دي قطع يد السارق. استفدنا منها احكام، استفدنا منها مقاصد من الحكم ده ومن غيره، استخدمها فيما استجد زي المثال اللي انا ضربته في موضوع تاجيل الارحام.
شوف انت بتكلم صح، صح كلامك صح.
والسارقه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم.
بالظبط، السارق والسارقه فاقطعوا ايديهم، دي الايه كده.
الايه كده.
طيب اولا هذه الايه، من الذي سيعرف السارق؟ من؟
طيب خلينا نجاوب.
هل القران عرف السرقه ام ترك التعريف للعقل البشري؟
طيب خلينا نجاوب. طيب دلوقتي هل القران عندما يخاطبنا بشيء لابد ان احنا نوقن ان تعريفه موجود، ولا نقول تعريفه مش موجود وبالتالي يصير القرآن عبث؟
لا، القرآن مجمل مش عبث.
مين اللي يفسر هذا؟
ولم يقل القرآن عبث، كيف تقول ذلك؟
ايه؟
اصل بيقول لك القرآن مجمل مش عبث يعني.
لا انا بقول لا انا بقول اذا كان مجملا فاين نجد بيانه؟
في الاجتهاد، في
السنة، في السنة،
في السنة اولا،
في السنة. كويس، فاذا لم وان لم
يقل. هل السنة عرفت السرقة وشروطها ام دي شغلة رجل القانون؟
لا،
لما تقرا في الجنايات قانون الجنائي في مجلدات في تعريف معنى السرقه.
لا سيبنا من القانون الجنائي، احنا بنتكلم كحكم شرعي خاطبنا الله به. اولا هل مسموح لنا نغيره نستبدله بحكم تاني بزعم انه يحقق نفس المقصد؟ نعم ام لا؟
لا،
قبل ما اخوض في كيف ساطبق.
لا 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 لا، بص هذا حكم مجمل.
مجمل خلاص
في التعريف والتفصيل يا مولانا.
هو ملزم،
اديني فوق ملزم،
بس ما ينفعش ابدله.
لا، في التعريف في التعريف والتفصيل ممكن انت تعرف السرقه تعريفات لا حصر له. من الذي سيعرف؟
طيب دلوقتي
وهذا استنى بس، وهذا التعريف متغير يعني بتغير الزمان والمكان.
حضرتك
دلوقتي بتغير الزمان والمكان.
لو طلبت دلوقتي مثلا شاي ينفع اروح اجيب لك سحلب؟
لا، في المجتمع الغربي احنا عندنا في الاسلام، لو انا صديقك في بيتك او اخوك في بيتك او ابني اخذ شيئا يخصني فتحت لك يكل منها فاكهه، تاخد بالك؟
في ثقافه موجود في الفقه حتى مساله الفضول موجوده في الفقه.
طيب اسمع يعني ما انا هقول لك حاجه، في ثقافتي انا ده ليس له علاقه بالسرقه وليس من قبيل السرقه على الاطلاق، لكن ربما ثقافه الرجل الغربي. استنى بس، لو أنت في بيته حتى لو كان مسلما، حتى لو كان مسلم قد أسلم، في ثقافته وتقاليده أن هذا محض سرقة. بمعنى ان هذه مساله تقدر
الشرع وصف السرقه
الشرع اللي هو ايه
أيوة. اللي هو الفقه. التوصيف ده اللي هو ايه
اللي هو الفقه توصيف احاديث الفقه ده بيتغير يا مولانا بتغير الزمان والمكان هو الفقه ده حاجه ثابته
لا كلام الفقهاء حاجه والشريعه حاجه انا بس عايز سؤال قبل ما نيجي نتكلم على التفصيل التطبيق خلينا اتكلم في جزئيه عندي حكم شرعي ثابت هو مجمل هدور على تفصيله المجمل له ما يبينه اكيد لازم اعتقد ان القرآن اذا خاطبني بخطاب مجمل لما يقول واقيموا الصلاة لازم اوقن في مكان ما هلاقي ما هي الصلاة وإلا معنى كده يبقى القرآن
عبث في السنة تعريف دقيق جامع مانع للسرقة في حديث البخاري في تعريف جامع مانع هات لي الاحاديث اللي بتتكلم
طب خلينا هات لي الاحاديث كده
بس حضرتك ما جاوبتش السؤال خالص
احنا انا عايز اقول قبل ما ادخل
طيب
قبل ما
ادخل
لا لا لا
انا هسكتونها هجاوب
بعد اذنك عشان اوضح
انا عايز طب انا هشرح لك قلت اقول له طيب قبل ما ادخل في بيان هذا المجمل بقول هو ملزم ام يجوز تغييره باخر يحقق نفس المقصد من وجهه نظري سؤال واضح عربي مش محتاج بيان
شوف انت حين تقرا في فلسفة القانون
مش عايز انا مش ملزم كمسلم اعرف فلسفة القانون
لا دلوقتي. ما
انا مسلم ملزم بالشريعة وبعدين اعرف القانون اعرف الاجتماع اعرف السياسة
قانون الشريعة
طيب
قانون يا سيدي القانون بتاع الشريعة اللي حطوه الفقهاء الفرق بين المحتوى والمنهج هو بطريقة معينة استنبط حكما وفق زماني ومكاني ووفق الظروف
يا عم ليه استنبط
بعد اذنك يا باشمهندس بعد اذنك يعني دكتور عمار لو سمحت اسمعني من فضلك عشان نحسم المساله دي المهندس عبد المنعم بيقول لحضرتك الحد في القران لاسحاق للسرقه قطع اليد
هسيبك انت تعرفها
من فضلك ايوه لما نتفق على تعريف السرقه الان نطبق الحد في القران ولا نستبدل قطع اليد بالحبس
ونقول ده بيحقق مقصد الشريعه
شوف في حاجتين الحاجه الاولى مرتبطة بتعريف السرقة
احنا هنتفق ان احنا هنتفق الاول على التعريف
بعد ما اتفقنا
بعد ما اتفقنا على التعريف
ان احنا وصلنا للاتفاق
نمرة اتنين اذا وفرت الحقوق اقمت الحدود بمعنى
خلاص يعني في فرضيات جدلية هنا انا موفر الحقوق
انا شايف انا في ظروف لا شايف في ظروف مصر دلوقتي انا مش مجتمع مصري المجتمع المصري ولا انا بتكلم في
لا اتكلم الى توقيع الان يعني
في المطلق لا ما هي القرآن ده نازل لينا احنا نطبقه في حياتنا
ايوه نتكلم في توفير الحقوق الان
حضرتك وضعت هذا المجتمع وهذا المجتمع المصري بهذه الكيفيه التي هو عليها الان لا أنا يمكن أنا على الاطلاق ان تطبق فيه حد
لم يكن سؤال تطبقها الان ولا بكره
أنا بنتفق على نقطتين
نقطتين
بتوع مقاصد الشريعه دعم
هو انت توفير الحقوق انت واخد بالك مش عايز اقول لك تضيق الحقوق بل قد تنهيها
الحدود
بمعنى
الشرع وفرنا كل هذا
تزوج وتجد زواجا لو انك مكتفيا ماليا لك غذاء وكساء
والناس الناس اللي معاها مليارات دي الناس
لماذا
بص الناس اللي سرقت المليارات دي سرقت ليه المليارات دي يعني امتى الكفايه هتحقق ما في جشع
دول مرضى نفسيين بقى يتحاسبوا انا ما قلتش حاجه
ايوه يتعاقبوا ازاي
يتعاقبوا زي ما قال القران ما عنديش
زي ما قال القران مش استبدال
بس دي حاجه الحاجه الثانيه ان هذه المسألة في بعض الآراء ومع تطور المجتمعات انا بكلمك بصريح العبارة
ايوه كويس
بصريح العبارة انت بتتكلم على تاريخية النص في ايمانك باسباب النزول ان النص ده نزل لحاجة معينة وما اعرفش تاخد بالك
ده نص ملوش سبب نزول ده نص وبعدين العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
ماشي مفيش مشكله
يعني
سيبني بس اكمل وجهه نظر وبعدين
طيب نفرد. كويس
فانت بتتكلم على حكم زي حكم السرقه البعض يقول ان المجتمع الاول الذي نزل فيه النص وتدرج في بعض الاحكام وفي إيمانك إيمان البعض بالنسخ والمنسوخ أن أشياء نسخت وأشياء لم تنسخ واخد بال حضرتك والذي نسخ والذي لم ينسخ هو ليس كلام الله يعني مش ربنا هو بعت لنا كشف بالآيات اللي نسخت لما هي اجتهادات بشرية بيقول أن من هذه الزاوية أيضا يمكن النظر إلى بعض الآيات المرتبطة بالحدود أنا أكلمك عن وجهة نظر بمعنى في مجتمع القبيلة العربية لم يكن من الممكن على الإطلاق أن تسجن شخصا سارق.
كان في سجن في عهد
عمر. ما تقدرش.
كان في سجن.
ماشي.
كان في ومعروف يوسف عليه السلام سجن في مصر. وما هيخترعوا لنا يعني. يعني سجن في مصر.
انت هتقارن بين مصر وبين مجتمع الجزيرة العربية؟
والإسلام نزل الجزيرة العربية.
لا
يعني؟
لا لا.
الإسلام نزل الجزيرة العربية.
لا بس الإسلام راعى.
طب السؤال.
راعى طبيعة المجتمع الذي
نزل. هذا القائل بقى يعني غاب عن علم الله. أن الإسلام سوف ينتشر ويأتي إلى مصر التي فيها سجون.
لا لم يغب عن علم الله.
عمر إيه بقى؟
وشوف بقى شوف بقى الفرق. في كل مجتمع يدخله الإسلام تبدأ فيه بتدرج كما بدأ الإسلام في أوله. أنت فهمني بمعنى؟ أنا دلوقتي لو عايز
يعني المسلمين
لو عايز أنشر الإسلام في فرنسا
كان يسع عمرو بن العاص عنه جه مصر ولقاها مليانة سجون ويطول عمرها مليانة سجون للأسف. انه يستبدل الحدود بالسجن عشان مصر فيها سجون.
وعمرو بن العاص اقام الحد.
طبعا.
كم مرة؟
مش بقى ده الحكم.
عمرو بن العاص اقام الحد.
يا عم يا الله.
في تاريخ مصر.
ده الحكم اللي موجود عند القاضي. ان شاء الله ما جلوش ولا واحد. انت شايفنا متشوفين لإقامة الحد. مش عايزين حد يجي.
انت 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 هو خلاص الدكتور الكلام عن اشياء.
الدكتور عمار اقر بان اذا تحقق تعريف السرقة. وتحقق الحقوق اتفق على ان يحقق
انه لا يجوز أنزل. ان تستعمل
نعود الى المناظره ارجوك
قضيه المقاطع
انا عايز نعود الى محاورنا
معلش انا اسف جدا
ده انت كنت بتسال عن الدوله المدنيه
اهم من اهم المحاور اللي احنا لازم نتكلم فيها لان موضوع مقاصد الشريعه برجع تاني بقول ده علم جليل وخدم علماء السلف جيل بعد جيل والنبي صلى الله عليه وسلم علمه لامته لما عمر رضي الله عنه ساله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو مضمط أكان عليك حرق قال لا قال فكذلك لو قبلت فبداية العلم ده أن الشريعة لأنها باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وليست كأنبياء بني إسرائيل كانت بني إسرائيل تصوصهم أنبياؤهم فما كانوش محتاجين للاجتهاد كحاجة الأمة الإسلامية للاجتهاد فاحنا متفقين دايما يكلمونا كما لو كنا ضد
الاجتهاد ده متجدد ولا
الاجتهاد متجدد لكن
نص مقطوع في التاريخ لا. وانا استعينه كما هو
يا لاش حتة التاريخ دي الله يكرمك احنا بنتكلم على الكتاب والسنة لا ما هي دي الفكرة بقى ان البعض بيحاول يخلي الكتاب والسنة مقيد بأسباب نزولها يبقى ده بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حد قول هؤلاء بقى القرآن للتبرك والعياذ بالله يبقى لا لا في حكم ولا
مش انا اللي بقول
ما انا بقول عشان ما انا عشان كده عايز حضرتك
بالعكس الناس اللي هاجمت نصر حمد ابو زيد عشان تاريخيه النص هي بتؤمن بتاريخيه النص من حيث لا تدري لما بتربطه باسباب النزول
طب ما اذا كان المحكمه المصريه اقرت بان كلام نصر حمد ابو زيد كفر
دي قصه تاني بس انا بكلمك على
لا هؤلاء خضاه درسوا الشريعة في كلية الحقوق اللي حضرتك أشرت إليها ووجدوا أن هذا الرجل يصادم المقطوع به من نصوص كتاب السنة بمعنى عايز القرآن يبقى كتاب لا
قيمة ما حدش في تاريخ الإسلام كفر ابن رشد ولا الرواندي وحتى حين كفر
المحكمة كفرت نصر حمد أبو زيد ولا لا
المحكمة كفرت نصر هي فصلته عن زوجته
ليه لأنه مسلم فصلته عن زوجته لأنه مسلم
لا يعني فصلته يعني عشان هم زعلين من بعض بس
لا لا بس على فكرة اسمع بس لا تبتهج بهذا
أنا مش مبتهج أنا أتمنى أنه يتوب هو مات ده مات
لأن الإسلام الله يرحمه
أفضل إلى ما قدمنا
الإسلام لا بص هو مات وظاهره أنه مات على الكفر
لا ما عندك أنت
عند المحكمة
دي مسألة يعلمها
أفضل إلى ما قدم
المحكمة لا تحكم على النوايا
من فضلكم
أيوة
دي مسألة يتركها الله لنفسه
أرجوك
أنت هتيجي مكان ربنا تحكم على الكفر
لا لا أفضل إلى ما قدم أفضل إلى ما قدم يا دكتور عمار خلاص
مفهومك أنت
لعله تاب ولم نعلم لعله تاب ولم نعلم لعله نعم أعود لحضرتك أرجوكوا يعني أنا تركت لكم فرصة حوار طويلة وسكتت كثيرا بس للمرة الجاية أنا مش هسكت
أنت هتحاول دكتاتور كده وعلى الثورة
لا لا مش هتجيبه مذيع غير مش هتعرف
المصورين شفت بقى جمت الدكتاتورية لما يقول لك احنا رسخين مكاننا طيب
حضرتك كنا واقفين عند الدكتور عمار قال ان الأمة هي المصدر للسلطات وهي مصدر السلطات وان الحكم عنده حكم مدني ويجب أن يكون في حكم ديني وعسكري ومدني في الدولة الواحدة تفضل
أنا تحفظت على كلمة مدني ليه لأن هم ساعات بيترجموها سيركواليزم أو سيكيورال مش سيفل فعشان هم دول هم بتوع العلوم السياسية هم الأجانب لكن المعنى اللي الدكتور قصد إليه أنا ما عنديش فيه مشاكل الأمة مصدر السلطات ما عندناش فيها مشاكل بس اللي اهم من ده كله ان السيادة للشرع اللي هو اللي فوق الامة وفوق الحاكم.
يعني ازاي الامة مصدر السلطات؟ ما عندكش في مشاكل.
يعني الامة هي اللي تختار الحاكم، هي اللي تعزل الحاكم، هي اللي تراقب الحاكم. الاجتهاد الجماعي في مواطن الخلاف للامة وليس للحاكم، كل ده ما فيهوش مشكلة.
يعني انا عندي الامة المسلمة
انا عندي في امور مبدأ السيادة للشرع لازم يكون متفق عليه، المجمع عليه من الشريعة خلاص هيتطبق تلقائيا. المختلف فيه، خد بالك برضو عشان حتة المختلف فيه دايما يقول المجمع عليه كم حكم 2 10 20، بقية الاحكام هناك قدر متفق عليه بينها. يعني تيجي تقول لي باب الصلاة في كم حكم مجمع عليه، يمكن ما عرفش عد 1 ولا 2، لكن في قدر متفق عليه في القيام في الأركان الصلاة، في قدر متفق عليه ان لابد من قراءة الفاتحة، يا الإمام يا المأموم يا الاثنين مع بعض. انا بقى بقول امثله في العبادات، وطبعا بكل عمال عنديش مشكلة خالص في العبادات، لكن انا بقول فقول لحضرتك ان هنلاقي الشريعة اوسع بكتير. دليل مثلا لما احيل الى وزارة الاوقاف والى مجمع البحوث الإسلامية تقنين الشريعة، عملوا كتاب البيوع على الفقه الشافعي، وده الوحيد اللي انا عرفت احصل عليه لانه كانت بتتباع وقتها، بس كتاب قد كده، وده عندهم دي الشريعة. ولسه بقى على كل ما كانت الخطوة الاولى الشريعة على كل مذهب من المذاهب الاربعة، وبعد كانت الخطوة اللي بعدها اللجنة تختار بينهم. ايه القدر ده؟ بقول فيه دي كلها شريعة اسلامية، وهناك خلاف في التفاصيل يخليك ما تعرفش تقول ان دي مجمع عليها، لكن لما تيجي تلاقي الاقوال في المسألة الواحدة هتلاقي في قدر مجمع عليه في المسألة. فبقول هذه الشريعة تاني، انا استطرت في الحتة دي شوية، السيادة للشرع، الامة مصدر السلطات مع توضيح التعبير زي بالطريقة اللي انا قلتها، التطبيق دي تطبيق ده ان المجمع عليه من الشريعة ملزم للحاكم والمحكوم، والمختلف فيه مع مراعاة ان المختلف فيه يتضمن قدر من الاجماع، يتضمن قدر من هذا يحال الى مجمع فقهي الامه اللي تكونه. الامر
الامه ولا الحاكم؟
الامه. ماشي. الامر الثاني ان ده لا يساوي ان رجل الدين ان العالم الازهري هيروح يمسك عميد كليه طب او عميد كليه هندسه او وزير اقتصاد، لكن انا بقول المثال يمكن الطب دايما امثلته اوضح. الناس بتوع الطب عندهم مشكله العقم، جابوا لنا حلين، تاجير الارحام والحقن المجهري. واحد يقول لك ايه اللي هيفهم الشيوخ في كده؟ طب ما انت عندك قاضي في المحكمه بيحكم في المبيضات المسرطنه. هل القاضي ده اللي درس حقوق ده يعني يعرف يعني ايه مبيضات ويعني ايه مسرطنه؟
ياتي لجنه استشاريه.
ايوه بالظبط كده. اذا اللجنه الشرعيه ممكن يجي لها وصف لما هو الحقن المجهري وما هو تاجير الارحام بطريقه يفهمها الفقيه ويفهمها غير الفقيه، وبناء عليه هو بناء على ما يعرفه من الاحكام المقطوع بها في الشريعه، الاحكام التفصيليه في الشريعه زائد مقاصد الشريعه اللي بتكلم عليه اتنين مع بعض. يعني الاول يشوف هل ده يتعلق بحكم منصوص عليه ولا لا. طب يرجع لقضيه المقاصد، وهذه اللجنه تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. طب قلنا 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 الحقن المجهري يجوز، خلاص مش هروح اودي شيخ في كل مركز حقن مجهري. ولو قلت التاني لا يجوز، خلاص بقت فتوى عامة، القانون في هذه الحالة مفروض يحظر هذا الأسلوب الطبي اللي موجود عند الأطباء ومعترف به، يحظر هذا الأسلوب الطبي من أساليب علاج هذه المشكلة. فده خلاصة الكلام في الاستكمال للدكتور قاله.
الأمة مصدر السلطات، توضيح كيف تكون الأمة مصدر السلطات مثلا هنقول في اختيار الحاكم وكلام ده بالانتخابات.
نعم.
لكن كيف الأمة هتختار اللجنة الفقهية اللي يعني تناقش ما هو مختلف فيه؟ كيف الأمة تختارها في رأيك؟
لو دخلنا لعمق الآليات هتكثر الخلافات. بمعنى
ما احنا نقول كلام مرسل وبس؟
لا، بمعنى ان الآليات دي تعالى المجامع الفقهية تتعامل ازاي دلوقتي؟
شكلها الحاكم
مش شرط
هو كده.
انت عندك غير المجامع الفقهية الرسمية،
الحاكم واتباعه،
في مجامع فقهية غير رسمية. ماشي. فزي ما انت وثقت، يعني انا اقصد هنا ساعتها لا حلت دي للحاكم، قلت الحاكم بشرط رضا الشعب، قلت يعني المسألة سهلة جدا افرضها باي اليات. احنا مش عايزين نقف عند آلية معينة.
لا انا بس توضح من حضرتك عشان يعني المشاهد يفهم اكتر الحل اللي حضرتك تطرحه.
انت عندك في مصر مثلا اصلا انت بتفصل حل لكل واقع. عندك في مصر خلاص الناس عموما مرتضيه بالازهر كمؤسسه، حتى لو بيعترض على بعض رجال الازهر، لكن الازهر كمؤسسه علميه لها تاريخها ولها كذا. هذه المؤسسه عندما ينصلح حالها ويرفع يد الحاكم منها تعمل مجمع البحوث الاسلاميه.
يعني توضع الشرط هنا الاول رفع يد الحاكم عنها،
ده حل من الحلول. يعني انا قصدي كل واقع ممكن يفرض حل مختلف، لان احنا مش عايزين نجبد عند اليات فنتهم انك حطيت اليه معينه وهذه الاليه ايه اوقفت الدنيا.
لا حضرتك اتفقت مع الدكتور على مساله ان الامه مصدر السلطات، ثم الامه تختار السلطات. اللجنه التي تمام. بعد اذن حضرتك نبدا بقى في محور جديد. المهندس عبد المنعم دكتور عمار قال ان احنا عندنا الديمقراطيه قد نقبلها ولكن تكون مقيده، ولا ولا نسيت المنحوزه دي.
شوف الديمقراطيه لها ثلاث مكونات، قيم واجراءات وسياق. سياق يرتبط بثقافه الحريه، فالديمقراطيه حتى يمكن لها ان تكون عفويه قويه يجب ان تنبت في مجتمع ديمقراطي، مجتمع يؤمن بالحريه، الحريات العامه والحريه الفرديه وبكفاءة الإنسان واقتداره وبكرامته. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، القيم تنطوي، الديمقراطية تنطوي على مجموعة من القيم: تكافؤ الفرص، التحرر، المساواة، العدالة، التسامح، قبول الآخر، الرضا بمبدأ تداول السلطة. كل هذه القيم المرتبطة بالديمقراطية. هناك الإجراءات. الإجراءات اللي بتختلف من مجتمع لمجتمع. يعني في الـ سويسرا مثلا بيعرفوا حاجة اسمها الجمعية، إن المدن بتجتمع أو القرى بتجتمع أو أماكن بتجتمع وبتختار حكام، وحكام المدن بيجتمعوا ليختاروا الحاكم وهكذا، لأن مجتمع بيعرف هذه السياسة. في المجتمعات المعقدة زي المجتمع الأمريكي بتتم بإجراءات محددة، إن أنت في الأول بيتم اختيارك عن طريق الحزب حتى تنال ترشيح الحزب سواء الجمهوري أو الديمقراطي، ثم بعد ذلك ترشح نفسك بالنسبة للأمة الأمريكية. نعم. في فرنسا الأمر مختلف، في مصر الأمر مختلف. لا لا هيبقى مختلف. بمعنى إن الإجراءات دي تفاصيل حسب مقتضى الحال وحسب الظروف. لكن قيم الديمقراطية واحدة. يمكن نختلف في تعريف الحرية، يعني في 200 تعريف للحرية، في أكثر من 300 تعريف للعدل، وهنا يمكن للخصوصيات أن تكون موجودة. لكن أنا دائما أقول أن الغرب حتى الآن لم يستطع أن يقدم للعالم النموذج الاجتماعي الأمثل. حتى الآن نموذج الاجتماع الغربي في عيوب وثقوب لا حصر لها، شكل رهيبة. عشان كده لما كنت بحضر اجتماعات بتتكلم على تمكين المرأة وتتكلم عن، كنت بجد حين يتم استعارة الثقافة الغربية أو الفلسفة الغربية في هذا الشأن كنت أرفض، أن نموذج الاجتماع الغربي نموذج غير مكتمل وفيه عيوب. لكن النموذج السياسي الغربي هو أرقى نموذج قدم للإنسانية حتى الآن. جاء المسلمون، كان عندنا الفرس والروم، ملك عضوض، جبريات، حكم ظالم قامع وراثي لا جدال في ذلك. فتح المسلمون الأمر قليلا بفكرة توسيع هامش الاختيار، وحتى لما تحول لملك عضوض كما قلت كان الحاكم يعود إلى الشعب لأخذ البيع، أو يعود إلى الأمة لأخذ البيع. وقف الاجتهاد. أنا رأيي لو الاجتهاد الإسلامي استمر والمسلمون لم يتأخروا، اللي عملوه الغرب ايه؟ خدوا النموذج الإسلامي وبنوا عليه. فكرة فصل السلطة الكنسية عن السلطة الزمنية ما دي مستعارة من الإسلام. فكرة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم دي مستعارة من الإسلام، لكن هو أضاف إليها، أضاف إليها من قريحته ومن تجربته وأضاف. وأنا لا يضيرني على الإطلاق، وأنا ابن دين يقول لي رسوله الكريم، اطلبوا العلم ولا في الصين، انا ابن دين يقول لي رسوله الكريم الحكمة ضلت المؤمن فأنا وجدها فهو أولى به. أنا ابن فقه يقول لي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بمعنى في تاريخ المسلمين لا ضير على الإطلاق ترجموا ما تركه اليونانيون وأضافوا إليه في الفلسفة وفي الفهم واستعاروا بعض الرؤى وليست هناك مشكلة. وحين توسع الإسلام في الأمصار في بلاد فارس، دي بلاد كانت فيها حضارات، في مصر، في بلاد الشام، في أندلس، في كل هذه البلدان استفاد الإسلام، مش الإسلام لا المسلمين عشان نفرق بين، استفاد المسلمون من عطاء هذه الحضارات الإنسانية وطعموا آراءهم الدنيوية بالعديد من هذه الآراء باعتبارها من قبيل الحكمة. وما دمت أنا واثق من ديني وواثق من الأرضية التي أنا أقف عليها فلا ضير على الإطلاق. يعني بوزل مجهود جبار في الستينات وتألفت عشرات الكتب عن الشورى مش الديمقراطية، وبعدين بعد ما شتنفع لا يمكن تطبيق الكلام ده، الزمن تغير. فبدأ البعض يتنازل درجة ويقول لك الشوروقراطية. فاخد بال حضرتك، أنا بكلمك بجد. اقرأ عن الآن في برنامج الحرية والعدالة، في برنامج حزب الجماعة الإسلامية
النور
ومعتقد النور والفضيلة في كلمة الديمقراطية، يعني لم تعد كلمة كريهة. أصلا كنا نقرأ ونحن طلبة في الجامعة يقول لك إيه، أنتوا عايزين برلمان يشرع الشذوذ؟
لا، علشان الديمقراطية.
عشان لا، مين قال كده؟ مين أنا قلت لك قيم وإجراءات وسياق، في اختلافات حاضر فيها الهوية والخصوصية والدين بشكل معين.
يعني أنت تقبل بالديمقراطية المقيدة؟
ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية من الذي يقيدها؟
الأمة.
كيف تقيد الأمة الديمقراطية؟
على فكرة أنا اللي بسأل مش أنا.
لا لا،
الدستور. الدستور زي
لا، الدستور لا يقيد الدستور يقر الديمقراطية ويحميها.
لا، الدستور لا يقيدها بالمادة الثانية يعني أو صلاحيات.
الدستور
صلاحيات إجراءات الديمقراطية
دي ضابط زي عقد اجتماعي.
لا لا، دي بشوية راجل بتاع سياسة. في فرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني.
لا، الدستور الدستور بيقيد صلاحيات كل السلطات اللي بعد كده، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. وخليك القضائية دايما
يعني أنت عايز دستور
يحد من صلاحيات البرلمان،
يمنع
البرلمان
في إقرار مثلا، استنى بس، في إقرار مثلا حق الشذوذ عشان يبقى زي الغرب.
أيوه بالظبط كده.
ده كلام فارغ.
إن هو
أنت بتضيع وقتك في كلام فارغ، اسمح لي أقول لك ليه.
لا مش عايزين الشذوذ ده.
ولا
لا أنا بقول لا
يقبل الشريعة. ولا الملحد الشرقي يقبل الشذوذ.
طب
مش هقول لك
لا يقبل، احنا عايزين لكن الدستور يقيد صلاحيات البرلمان في أنه لا يخالف الشريعة. بس
يخالف الشريعة، من الذي يحدد الشريعة؟ هذا سؤال. من الذي يحدد
المبادئ والمقاصد؟
المبادئ والمقاصد العامة.
أيوة.
مش خلاف
لا
على ذلك.
لا،
أنا مشكلتي مش مع المقاصد
والمبادئ.
أنا مشكلتي في الأحكام التفصيلية.
الأحكام التفصيلية الشرعية اللي في الكتاب والسنة.
القطعية بقى.
الكتاب والسنة المجملة مش مفصلة.
لا، هل كل
يا راجل ده كان في الحكم، في حكم حاجة واحدة بتكتب مجلدات. القرآن والسنة مجملين،
يعني مفيش حاجة.
طيب دكتور، أنا يا باشمهندس حضرتك هتتكلم الآن. هو قال لك النموذج السياسي الغربي هو أرقى نموذج قدم للبشرية ورفض النموذج الاجتماعي الغربي.
هو أنا برضو دايما حاجة عند أهم نقطة
الاتفاق.
لا، الشريعة ملزمة والشريعة مبينة، والقدر المجمل من الشريعة ما ينفعش يظل مجمل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا اتهام للشريعة بالعبث، ما ينفعش يبقى فيه في الشريعة أمر مجمل توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر بقي مجملا. هذا آفي كارث. يعني أنا بغض النظر عن كل كلام آخر، بقية الكلام أنا وافق عليه في الجملة، ولكن برضو هنيجي حقيد الحرية.
يعني أنت شايف النموذج الغربي السياسي أرقى نموذج قدم
للحرية؟ لا طبعا، لا طبعا، لكن أنا بقول إيه، هل يمكن القبول به كإجراءات؟ يمكن القبول بك إجراءات. أنا بقول نظام الشورى الإسلامية كان أرقى من جهة، أديني أمثلة بس خليني أهتم بالنقطة اللي أنا مهتم بيها تاني. الشريعة جاءت مفصلة، والقرآن يقول ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إن حد يتهم الشرع، ده اتهام، اتهام خطير جدا، أن الرسول مات ولم يؤدي الرسالة ولم يبلغ الأمانة؟ يعني ماتوا الصحابة عندهم في القرآن حاجة مش عارفين يعملوها إزاي. هل يمكن تصور إن الرسول مات والناس مش عارفة تصلي والناس مش عارفة يعني إيه زكاة
المعاملات
والناس مش عارفة يعني إيه حج والناس مش عارفة يعني إيه الربا المحرم والناس مش عارفة يعني إيه القمار المحرم والناس مش عارفة يعني إيه الخمر المحرمة إزاي؟ أنا ممكن أقول بعد كده يختلفوا. كانت الخمر اللي في المدينة عنب وتمر، لو جاء غير هيلحق بيها ولا لا؟ لكن كان لما
أنا الخمر خمر
يعني كان يعني طب خلاص نقوله. هل مات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعرفوا تفصيلات أحكام المعاملات؟
لا. أنا بقول وبرجع لسيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ما قالش أنتم أعلم بشؤون دينكم. استنى بس.
تمام.
وآخر آية نزلت في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟
دينا.
أتممت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام إيه؟
دينا.
الإتمام في الدين، أما الدنيا فمتجددة.
هل يتصور تاني حكم شرعي ديني بيقول بحرمة الخمر ويبقى الناس اللي سمعت هذا النص لا تدري ما الخمر؟ هل يتصور الناس التي خوطبت بحرمة الربا وسمعت هذا النص واعتقدته دينا انه يجب
ما فيش مشكلة، بس ما تعريف الربا ولا لا احنا مختلفين فيه.
هل يتصور ان الرسالة مات والناس دي مش عارفة يعني ايه ربا؟ ده السؤال.
الناس مش عارفة يعني ايه ربا.
الصحابة
هقول لحضر يعني الصحابة الصحابة ما كانش عندهم بنوك يمهم ده المجتمع المعقد.
لا تحلني الى قضية جديدة.
انا بتكلم لازم احيلك الى قضية جديدة. انت مقدم برنامج حزب وعايز تحكم البلد دي، هتحكمها في القرن الـ14 القرن السابع الهجرة والثامن الهجري ولا هتحكمها
دلوقتي؟ هل يتصور انه لم يكن هناك تعريف للربا عند من استمع الى قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا؟ وبعدين بعد كده لما تستجد معاملة نقول هل هذه عين المعاملة أم قريب منها أم تختلف عنها؟
من الذي يحدد ذلك؟
يا عمي مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.
طيب
ماشي خلاص.
طيب ننتقل إلى النقطة الجديدة.
طب لا خليني بقى أرد على حتة النظام السياسي. أرقى نظام سياسي.
طيب
فين أرقى نظام سياسي وأحزاب المعارضة بتشنكل أحزاب الحكومة؟ فين أرقى نظام سياسي وأنا عندي التمويل الحملات الانتخابية كل رئيس في أعتى الدول ديمقراطية يطلع ولك كارثة قد كده؟ انا بقول ان احنا لما جينا نطبق الشورى اللي خدوها مننا وخدوا نظرية العقد الاجتماعي على اتفق تماما مع الدكتور في ذلك، بعد هم اضافوا اليها اضافات لا مانع ان احنا نقبل بيها، بس لا داعي
أحبك.
لا داعي للانبهار بلا مبرر.
مفيش حد
منبهر. معارضة الموقف افضل بكثير جدا من معارضة الاحزاب. الامة كلها تبقى حاجة واحدة ومليون واحد يطلع. انت حضرتك في حزب ايه يا دكتور عمار؟
ايه
في حزب ايه؟
لا انا مؤمن ان الكاتب والمثقف والباحث يبقى مستقل.
هو ده النظام الاسلامي بقى.
طيب كويس خلاص. طيب سؤال بقى عشان الوقت، سؤال سريع حضرتك رئيس. طبعا
انا عايز بس اقول له حاجه. بص انا ما عنديش مشكله مع الشرع بتعريف ابن القيم: شريعه عدل كلها وقسط كلها ورحمه كلها، فاي شيء خرج من العدل الى الظلم
دكتور عمار الى الجور كده
ومن الرحمه الى ظلمها فهو ليس من الشرع وان ادخل فيه بالتاويل. ده المعنى الواسع. شوف انت بتركز على الاحكام المتغيره بتغير الزمان والمكان.
خلينا اديك مثال. حضرتك انت بتربي ابنك بتقول له ده من الادب وده من حسن الخلق وده من سوء الخلق، وبعدين بفرض ان هو مع زملاته في المدرسه في تصرف جديد انت لا قلت عليه حسن ولا قلت عليه سوء، بيبتدي يحاول يشوفه ده اشبه باللي انت سميته حسن خلق ولا اشبه باللي انت سميته سوء خلق، وساعتها انت ممكن تعذره لو اخطأ في الاجتهاد. لكن هل تقبل
الاسلام سمى ده العفو؟
هل تقبل حضرتك منه انه يقول لك انت قلت له الكلمة دي عيب وراح قالها وقول لك انا لما نظرت الى مقاصدك اننا نعمل الحاجة الكويسة ونترك العيب ووجدت أن هذه ليست عيبا فرحت قايلها؟
شوف يا مولانا، هو
الكلام اللي أنا بركز عليه دايما المقاصد بعد المنصوص عليه، والمنصوص عليه ده هو اللي بفهم منه المقاصد وهو اللي بقيس عليه الجديد.
ما فيش مشكلة.
بس
أنا المشكلة مع إيه؟ الأحكام التفصيلية. فرق بينه وبين حضرتك إيه؟ حاجة واحدة بس.
إيه هي؟
أنت تريد أن تستعير هذه الأحكام بمنطوقها من الزمن القديم.
الزمن ولا الكتاب والسنة؟ أنا ما بتكلمش على
الزمن. وأنا أقول أن مشاكل الناس متغيرة، وإذا كنت أؤمن بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأنا مؤمن بده، القرآن صالح لكل زمان ومكان، فعلي أنا.
أنت استدركت ليه قلت القرآن؟
إيه؟
أنت حضرتك قلت الإسلام صالح لكل زمان، ثم استدركت القرآن.
لأن القرآن هو أساس
والسنة.
الإسلام. والسنة، السنة صحيحة. الإسلام هو القرآن هو أساس الإسلام. فصلاحية القرآن، لأن ما فيش كانش فيه إسلام يعني، القرآن هو الأساس يعني. فصلاحية القرآن لكل زمان ومكان المتجددة، ما كان له أن يكسب هذه الصلاحية لو كان قد ركز على الجزئيات والتفصيلات
الأحكام.
هو ركز على المبادئ العامة،
وأنا يعني كل ما في القرآن والسنة من المبادئ العامة.
ما كانش سموا الاجتهاد يا مولانا بذل الوسع.
خلينا احنا مش بنتكلم في الاجتهاد دلوقتي، انا بتكلم في الثابت في الكتاب والسنه، ياسع ان احنا نغيره في اي وقت.
اللي هو ايه الثابت؟ من الذي
لا لا بص اللي يحدده مجمع البحوث الاسلاميه
يعني بشر. طيب
لا لا بشر بشر ازاي الثابت في الكتاب والسنه؟
مين اللي حد كل الكلام ان ده قطعي الدلاله وقطعي ده كلام فقهاء كلام بشر؟
طب عايز اقول لك حاجه، عايز
وانا اؤمن
يعني لما يصح الحديث.
خليني أسأل
القرآن،
خليني
أسأل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل
من الذكر يعني هل دلوقتي بالنسبة للقانون الوضعي ممكن أنا أقف قدام المحكمة وأقول مثلا القانون بيمنع تجاوز السرعة في السرعة في الطريق ده 100 كيلو، وأنا أقول أنا فهمت من مقاصد القانون إن أنا يعني عشان ما دوس حد، وانا معايا عربيه حديثه وهذه العربيه فراملها كويسه ومشيت على 120، ينفع ده في القانون؟
شوف عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟
ينفع ولا ما ينفعش؟
انت عارف اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟
ينفع ولا ما ينفع؟
انت عارف يبقى ترتيب الفهم اللي انتوا بتطرحوه يبقى ايه؟ حزب ديني بمرجعيه مدنيه.
انا بسال سؤال دلوقتي، ينفع انا اقف قدام
القاضي؟ انت اللي بتقول، انت اللي بتحدد ايه الثابت
يا عم. انا
انت اللي بتحدد
انا بجيب لك
حتى مقاصد الشرع. مين اللي
حدد؟ انا عايز فاضل لي دقائق قليله وفي سؤالين صغيرين عايزين ننتهي.
ينفع انا اقف
قدام افلا تعقلون افلا تتفكرون افلا
حضرتك ما جاوبتنيش، ينفع قدام المحكمه بعد ما تجاوزت السرعه اقول انا رعيت مقصد القانون وخارقت القانون ذاته مراعاه لمقصده؟
ازاي ما في قانون؟
هل ينفع اقول لهم من الذي يملك تفسير القانون وانا مش معترف بالمحكمه، المحكمه مش من حقها تفسر القانون، وانا شايف ان القانون مش ملزم ليا بان انا لا اتجاوز السرعه؟
لا بس انا وانا بقول صح كلامك صح، بس وانا بقول ببقى عارف حاجتين. ببقى عارف ان الذي وضع هذا القانون بشر، وبالتالي
انت خليته ملزم اكتر من الشريعه،
وبالتالي قد يكون هذا القانون يحتمل عوارا معينا يسد. وعلى فكره
بس انا ملزم بيه لغايه ما يتغير.
طبعا كل المحاكم ماشيه بالطريقه دي.
يعني زي كل المحاكم. أيوة. يعني كل المحاكم يعني ايه كل المحاكم؟
المساله الثانيه ان هذا القانون قابل للتغير، ما دام قابل للتغير
انا ببقى نسبي. هل من حقي ادعي ان نص القانون مش مفهوم او قابل لتفسير يخالف نصه؟ القانون بيقول السرعه ان من تجاوز السرعه القانونيه المقرره عليه عقوبه كذا، ينفع لهم انا فهمت منه ان انا من حقي؟
ولا انت بتضرب امثله ليس لها علاقه بالمجال الذي نتناقش
فيه؟ انا بقول ده نص وده نص، ده نص لغوي وده نص لغوي. لا. ازاي جعلت النص الشرعي قابل للتاويل المطلق الفضفاض والنص القانوني خليته ان هو ملزم؟
مين
قال له تفسير؟ ما هو انا بقول انا ينفع
لا 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 ما قلتش كده، بالعكس. طيب. انا بقول لك ان هذا نص بشري، تاخد بالك
اللي هو بس ملزم ليا.
ما دمت تعاملت مع بشريتي فالنمره واحد انا اتعامل مع النسبي، نمرة اتنين
لا هو الراجل
عمل مع المتغير.
يعني الراجل ممكن يكون غلطان ان هو عمل 60 كيلو ودلوقتي في عربيات حديثة هيخليه 100 كيلو، لكن ينفع اقول النص غامض؟ انا مش مذنب اصلا، مش هطالب بتغيير القانون، اقول النص ما بيلزمنيش بحاجة. وده فاهم انا النص.
ممكن المحامي بتاع حضرتك، استنى بس.
كتير
نرجع لتاريخ القضايا في مصر وقوانين الاجراءات. يعني ممكن المحامي طيب. ممكن محامي يقول هذا النص مشكل. انا عايزك تقرا قانون العمل.
ينفع اقول كل النصوص مشكله؟
ايه بس لما انا يعني اقول
طب عايز اقول لك
الفرق بين ده لا تضاهي الالهي بالبشري. لا انا
ده بالعكس ده يبقى الالهي اعلى.
لا الالهي اعلى في ايه؟ الالهي اعلى
في الزام ووضوحه وبيانه
عموميته.
طيب كتاب فصلت ايات يا دكتور عمار يعني سورة فصلت
الكلام البشري اكثر بيانا من القرآن. كلام القانون الوضعي مبين اكثر من القرآن.
القرآن
هل انا يسعني ان اقول القانون الوضعي ده ولا مادة منه والزملية حفصر انا تفسير تاني.
قلت لك في الاول الحلقة يا مولانا هات لي تعريف للسرقة من القرآن.
انا من عايز انا اسأل لا انا بسألك بقى سؤال اخر دلوقتي. هل ترى
شوف حين قال الله سبحانه وتعالى اسمع بس
ما انا بسمعه بس انا عايز اجابه على السؤال. انا عايز اجابه على السؤال.
حين قال السارق
هل تعتقد ان مثلا مات واللي خطبوا بهذا الكلام والحد الذي طبق على المخزوميه زي ما انت قلت ما كانوش عارفين دي سرقه ولا لا؟
استنى بس ما انا فاهم
ما كانش فيه بيان.
حين نزل النص وخاطب
احنا
اهل مكه
احنا كده بنرجع لنفس النقطه اللي حسبناها يا جماعه
بالسارق السارق والسارق
يعني
استنى بس هو خاطب قوم لديهم تعريف لمعنى السرقة ولا ايه؟ ولا انا لما اراه كده
يعني
هسأل يعني الرسول اقول يعني ايه سرقة يا رسول
يعني
الله؟
انت النهاردة يعني انت النهاردة لا تعرف تعريف للسرقة؟
لا انا؟
هل كلمة سرقة في لغة العرب تغيرت؟
ده انت اعرف قانون العقوبات تعريف في السرقة مجلدات.
انا عايز اعرف
انت بتكلم في ايه؟
الناس
السرقة دي مسألة لا لازم يبقى
عباط وفريق معينة
والفرق بين النصب والاحتيال والسرقة وال في 60
خلينا نسأل تاني. هل أنا يسعني أقف قدام محكمة وأدعي إن كل مواد القانون ولا واحدة منها ملزمة ليا لأن نصها بالنسبة لي أنا يا أخي أنت يا قاضي فاهمها أنت حر ويا محكمة فاهمها أنت حرين أنا فاهم أنا كراجل مواطن ملتزم بالقانون بس شايف إن قانون المرور ده غامض أو شايف إن هو
أنت تعرف مثلا في تعريفات القانون
أي أنت جاوبني نعم
اسمع بس في تعريفات القانون أن السرقة مرتبطة بالعنوة مثلا فقط
بالك اسمع يا ريت تجاوبني
لا أجاوبك على إيه أجاوبك على إيه أجاوبك على إن أنت مش عارف تاخد بالك
أنت كده هتخلي أنت النص لا قيمة له
لا لا
أنت
لا
خليت النص الديني بلا قيمة فعايز أسأل على النص القانون الوضعي هو كمان عندك بلا قيمة
لا
ولا
لا 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 النص الديني قيمته كبيرة عندي ولذلك
إلزامه
لا أجره لا 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 أجره إلى هذه الممحكات اليومية أنا أتعامل مع عموميتي
إذا كان هو
أما ما أما ما
تعلق وأحل الله البيع وحرم الربا
متروك أيوة الربا تعريف الربا
هل أنت
تعريف الربا
ماشي
أنا قريت في العشرين سنة الأخيرة
ألا
رأي ونقيض حول معاملات البنوك البعض
قال
أنها ليست من قبيل الربا والبعض قال
هل
لما الشيخ طنطاوي يقول ليست ربا والشيخ علي السلوسي طلع
كتاب يقول ربا القرآن
ده بيقول وده بيقول
مفيش ولا حتى صورة
وفي ناس اتكلمت عن العلة حتى فيما يتعلق
العلة ده في ربا الفضل يا عم الحاج في ربا الفضل مش في ربا النسيئة
معلش.
طيب أنت دلوقتي اللي خاطب بهذا الخطاب كان بيخاطب بشيء غامض يعني القرآن بالنسبة لهذا الجيل بلاش بالنسبه لحضرتك كان غامض يعني زي ما مات وهم بيقروا احل الله البيع وحرم الربا ما يعرفوش يعني ايه بيع وما يعرفوش يعني ايه ربا انا مش عارف التعريف دلوقتي خلينا
لا لا لا
يعني عارفينه
لا 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 على فكره انت اسمح لي اقول لك حاجه انا عايزك ترجع شويه
انا
بس يا مولانا اسمعني
بس
اسمعني بس اسمعني استنى عشان انا عايز حضرتك ترجع شويه كده وتسيب قرايه كتب الفقه واقرا الادب العربي وتاريخ التاريخ العربي كتاب جواد علي وشوقي ضيف انت واخد بال حضرتك والكتاب بتاع كراسي الاسلام
بعد ما تقراه بقى هنوصل
بعد ما تقراه
ان الصحابه كانوا عارفين وحرم الله الربا يعني ايه ولا ما كانوش عارفين مات بسبب هم مش عارفين
لا لا يعني لان الربا شوف اليهود كانوا بيتعاملوا ازاي في الربا
يعني في صوره كانت ربا
وبعدين
استجدت صور اجتهد فيها
حلوه قوي هل هذا الربا الذي كان يطبق في ذلك الوقت الذي
ممكن
كان
يبقى حلال بعد كده
الذي كان فيه رهن
ايوه ممكن
وفيه استغلال للعوز وفيه إذلال للكرامة
هل ده ممكن
وفيه علاقة مباشرة بين المرابي وال
خلاص يا عم
يعني
هل
تاجر البندقية لشكسبير شايلوك الذي كان يأخذ رطلا من لحم المدين استنى
لا بس
هل هذا الربا
لا على فكرة
هل هذا الربا هو ينطبق على ما يحدث الآن في علاقات
لا أنا بسأل سؤال تاني لا أنا بسأل سؤال تاني هل هذا الربا
كان في بنوك أيامها
يا عم والله ما بتكلم في البنوك.
طب خلاص
انا بسال،
انا بكلمك على بكلمك على زمان.
هل هذا الربا قابل ان حد يحله بعد كده؟
يحله ازاي اذا ثبت، اذا ثبت
ايوه
انت واخد بالك ان معاملات البنك ربا؟
معاملات دعوه البنك، احنا بنقول على الصوره الربويه التي نزلت فيها القران محرمه.
الصوره قابله ان حد يحلها ولا لا؟
اللي هي ايه؟ اللي هي دلوقتي
اللي انت وصفتها، اللي انت وصفتها
بيحصل دلوقتي شكل من اشكال الربا مع الجوش الفقه الاسلامي. عارف ايه ممكن اقول لك؟ ايه
يا عم الله.
طب ممكن اقول لك ايه؟
اتفضل قول. اتفضل.
ايصالات الامانه اللي انت بتاخد منه 1000 جنيه ويكتبك شيك على بياض او ايصال امانه على بياض ب 5000 10000، حط فيه الرقم اللي هو عايزه ويزيل لك ويقدرك امام المحكمه. انت واخد بالك؟ انا رايي، انا رايي ان في هذا من حيث المواصفات والمواضعات والشروط والسمات والخصائص أقرب لمفهوم الربا في تاريخ الإسلام حين نزل النص من علاقتي بالبنك. ومع ذلك أنت ماسك موضوع البنوك وسابق.
أنا مش جاي بالبنك، أنا بسألك سؤال.
تمام، مثال جيد جدا وممكن نبقى نتناقش فيها بخمانس، لكن عايزين حضرتك تجاوب على هذا السؤال. هذه الصورة
انطرف إليه ذهن السامع عندما نزل
القرآن. هذه الصورة اللي سألك فيها المهندس عبد المنعم الشحات، إن آيات نزلت تحريم الربا في وقت عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت صور الربا تتم من اليهود ومن حوله. هذه الصورة هل يمكن أن نقول عنها حلال في وقت من الأوقات؟
أم أنها ملزمة أبدا الدهر؟
أم أنها أبدا الدهر حرام؟
وهو ربنا حل البيع وحرم الربا حين نزلت هذه الربا.
على فكرة كان ممكن تقولي أو لا.
لا 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 لا، كان الربا له كيفية معينة.
الكيفية،
هذه الكيفية
وارد ان حد بعد كده يقول عليها حلال؟
لا، لو تكررت بنفس المواصفات فهي حرام حرام ولا جدال.
تمام،
لكن
شكرا جزيلا.
لكن بطريقة اخرى.
طيب
بطريقة اخرى مساوية في نفس المقاصد
مع قصة البنوك.
طيب رجعنا بقى في المقاصد لو هي نفس
صورة. ارجوك يا باشمهندس، عندنا سؤال. حضرتك رأيت الاستفتاء؟
انا كده ايه الوقت واخد انت يعني؟ لا دي كده،
لا حضرتك اخدت وقت ما شاء الله.
لا انا
بتكلم مبارك وقتك مبارك وقتك. احنا خلاص هنختم، بس ارجوك في 5 دقائق.
طيب شوفنا سؤال حلو بقى كده.
حضرتك عايز حلي وبعتبر دي وجبه
بعد الاستفتاء الاخير والناس خرجت وقالت نعم، وكانت النسبه كبيره 77%، اكثر المفكرين السياسيين والكتاب واسمح لي اقول العلمانيين والليبراليين ايضا قالوا.
الراجل مش علماني.
انا ما قلتش هو، انا بقول إيه؟ بحكي عن اخرين، انا بحكي عن اخرين.
50-50 يعني 50% على الماري عشان حته المقاصد.
ما تحكمش، مالكش خليك بنفسك.
هنضبطوهم
ان شاء الله. هجموا الخطاب السلفي.
زمان وبيننا كما قلت لك في انتوا اللي بتيجوا على الارضيه
عندنا،
ان احنا اقرب للاسلام. صدق
دكتور عمار
للشريعه دي
تزكيه للنفس.
انا اسف.
طيب دكتور عمار، يعني حضرتك بعد ما بقول لحضرتك الاستفتاء وخرج الناس قالت نعم، يعني صدرت عبارات منسوبة إليك إنك قلت الخطاب السلفي لا يدافع عن حرية المصريين ولكن يبحث عن الحكم الديني. قلت المتابع للخطاب السلفي سيكتشف مدى التناقض الموجود بداخله. قلت أن السلفيين هم أول من بدأوا إشعال النيران بالمواطنين، وقلت أن الأضرحة تعيد الصراع بين السلفيين والصوفيين من جديد. ثم يعني قلت عن الشيخ الحويني أنه يعيش خارج الزمن، وقلت السلفية لن تصمد طويلا. كل هذا منسوب إليك، بالرغم ان السلفيين كان لهم دور كبير جدا في ان الشعب قال نعم، يعني لهم شعبية كبيرة. كيف ترى في عجالة مستقبل السلفيين على الواقع السياسي؟
واحد، هذا الكلام مربوط بسياقي حين اقول ان هذا شخص يعيش خارج الزمن، لان هذا الشخص كان يتحدث عن الجواري.
لا انت حضرتك لم تسمع من الشيخ ما قاله، انما انت سمعت ما قاله لك الصحفي في اليوم السابع.
نمرة اثنين فيما يتعلق بالتصويت، لم يكن تصويتا على الدين ولا تصويت على طيار دين،
ولكنه كان مؤشر.
لا لا، ولا مؤشر، بدليل ان النهاردة في معهد جلوب عامل عينة بيقول ان 94% من المصريين مرحبين بالمجلس العسكري، وان الاخوان 15%، وان الحزب الوطني وفلوله 10%. قراءات تانية. بمعنى انا عملت دراسة ونشرتها في المصري الاول، حللت نتائج هذا الاستفتاء على اساس طبقي ومستوى التعليم والجهة والدين، وجدت أن هناك عناصر كثيرة جدا شكلت هذا المجموع، بما فيها أن كثيرين صوتوا لأمرين. الأمر الأول
أن نعم تعني الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج. الأمر الثاني أن نعم تعني التعجيل بعودة الجيش إلى سكناته. في قطاع من المصريين صوت بهذا. المشكلة أن البعض تعامل مع هذه النعم وهذه النسبة باعتبارها استفتاء عليه، وهذا غير صحيح، بدليل أن الإخوان المسلمين بعد أسبوعين من الاستفتاء حصلوا على من 15-18% من الانتخابات اتحاد الطلبة، مش 100% ولا 70% ولا حتى 77. مش هقول لك استطلاع معهد جلوب اللي فيه قدر من الدقة العلمية، طبعا الكمال العلمي لله وحده في قدر إلى حد ما من الإحكام العلمي. نمرة اتنين، أنا مشكلتي إني مع ناس بتقول احترموا رأي الشعب. أنا مع رأي الشعب، أنا كتبت مقال في المصري اليوم بعد نتيجة الاستفتاء، نعم قد تعني لا، قلت أول سطر فيه مهما كان رأيي أنا أنزل على رغبة الأمة مدام 77 قالوا نعم. بس بعد 5 أيام جاء المجلس العسكري 9 مواد اللي استفتى عليها الناس، عملها إعلان دستوري من 63 مادة، والمادة 89 و89 مكرر دمجهم في المادة 60 من الإعلان، والمادة 60 منطقها وحكمها يختلف عن المادتين دولة، وما طلعوش بتوع 77 اللي بيقولوا ده استفتاء علينا، قالوا للمجلس العسكري أنت افتأت على إرادة الأمة أن أنت استفتنتنا على 9 وعملت 63 ودمجت مادتين عكس في مادة واحدة عكس هذا الحكم.
نعم، أنا عندي سؤال، قلت حضرتك كيف ترى السلفية أو مش السلفية في واقع الانتخابات والسياسة؟
أنا أرى بالعكس، أنا من خلال تجربتي مع الجماعة الإسلامية والجهاد والإخوان من 25 سنة أو يزيد في المنيا وفي الريف وفي القرى، صليت وراء أقطابهم والإخوان وعلاقتهم، أنا أرى كلما استوعبتهم في الشرعية السياسية والمشروع القانوني كلما فتحت باب الحوار هم يطورون أفكارهم باستمرار. لا أستطيع أن أقارن بين أفكار الجماعة الإسلامية الآن وأفكارها في الثمانينات ولا أفكار الإخوان الآن وأفكارها في الثمانينات. وبهذا المنطق أيضا أنا أعتقد أن التصور السياسي للسلفيين حين يخرج من المساجد والحجرات المغلقة إلى أرض الواقع سيكتشف أن عليه أن يطور نفسه، وبالتالي أراهن على أنهم وقياسا على الإخوان والجماعة الإسلامية ومن منطلق أن السياسة تقوم على المصلحة مع مراعاة المبادئ العامة، أنا أراهن على أنهم سيتكيفون مع المجتمع، وأنا مع دمجهم ومع استيعابهم ومع أنهم يبقوا أحرار وموجودين في مجتمع حر شأنهم شأن البقية. ده مسألة، يعني أنا قلت قبل كده في ساقية الصاوي قد لا أصوت للسلفين ولا للإخوان لكن مستعد أن أدفع حياتي ثمنا لحقهم في الممارسة السياسية، ده حاجة أنا أؤمن بها إيمانا جازما ولا فصال في ذلك.
بس كانت خطاباتك التي نقلت أنا بعض منها فيها نوع من الإقصاء للسلفيين
طاقا
أو محاولة لبعضهم.
أتحدى
لما تقول الأضرحة مثلا السلفيين أول ما بدأوا أول إشعال النيران المتابع لخطاب السلفي يكشف مدى التناقض الموجود داخلي،
ده ما ليش علاقة بإيماني بالممارسة السياسية.
لا 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 يعني أنت بتدي حق بأنهم
نتكلم
يعني
هنا عن سلوكيات. لا 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 أصل أنا ما قريتش مثلا كتاب عبد الرحمن الوكيل مثلا زمان وأعرف الذي جرى في الأضرحة في الأماكن أخرى أنا راجل أري تراث وشايف في الأفكار كده. الجماعة الإسلامية في الثمانينات هجمت أضرحة، شفت أنا في الإخوة كان ليا أصدقاء بيشتغلوا في التوحيد والنور كنت مرة عندهم خارجين من الجامع نصلي العصر سوا، ففي جامع قريب من التوحيد والنور اللي هو في باب اللو، فقلت لهم ما في جامع ده قريب، قالوا لا احنا لا نصلي في هذا المسجد، قوم ليه؟ قالوا هذا مسجد فيه ضريح. بمعنى أنا عندي تراث فقهي وتراث في أدبيات هذه الحركة وبعض الممارسات التي رأتها رؤيا العين وبعض الوقائع الثابتة في تاريخ علاقة الجماعة الإسلامية حين كانت تمارس العنف في الثمانينات ضد الأضرحة. هذه المسألة كباحث أقيس عليها، حين يقال قد فجر ضريح أنا لم أجزم في هذا التصريح على الإطلاق ولم أعلق، حتى لما قالوا أن أقاموا الحد بقطع الود أنا سخرت قلت ما فيش في الإسلام حد اسمه قطع الود، ده هذا تصرف من شخص جاهل، شخص أراد أن يطبق القانون وهذا ليس من حقه، لكن لا يمكن أن يطلق على هذا حد. يعني ده مش بمعنى أنا كلامي يتقاس على بعضه، أنا مشكلتي أن البعض بيأخذ أجزاء من كلامي وبيفسرها تفسير خاطئ. بس
نعم، حضرتك سمعت هذا الكلام وفي 5 دقائق لك الرد.
هو أولا بالنسبة لقضية الشيخ الحويني إن هو بتكلم على الجوانب، لعل الدكتور عمار ما تابعش إن ده شريط من 18 سنة. كتب الفقه في الأزهر بتدرس أبواب الرق، يعني بمعنى ده فقه اسلامي. كل انا ما عنديش رقيق دلوقتي مش هحذف هذا الباب من الفقه. الصحفي اللي راح دور في سلسلة دروس فقهية وانتقى هذا الشريط وعمله كنا نتمنى
سؤال بس سيدي واحدة. معنى كلام حضرتك ان الشيخ الحويني وإسحاق الحويني لو طلع دلوقتي واتكلم على مسألة الجواري مش هيقول اللي كان بيقوله من 18 سنة؟
لا انا بقول
هو ايه اللي كان بيقوله على فكرة يعني بس عشان حضرتك لو تتذكر يعني اللي تصرحت على ايه. معلش انا
ادخل خمس دقايق بتقول لا احنا يعني القضية ان الناس بتقول ما فيش جواري دلوقتي. هو الراجل ما قالش ان في جواري دلوقتي ولكن بيقول حال وجودهم احكام الاسلام فيهم كذا. ده باب من ابواب الفقه وموجود في القرآن. لما اجي افسر القرآن وما ملكت ايمانكم هقول ايه؟ هقول في ملك اليمين احكامها لان ده تفسير القرآن. كل مش موجود دلوقتي في فرق بين انه مش موجود وبين ان ده حكم هعتقد وان ده حكم موجود في الكتاب والسنة. مين اللي عمل الازمة؟ كان مفروض اللوم يتجه على مين؟ على اللي راح اولا الشريط قديم، ثانيا من سلسلة فقهية، وليس ان الرجل طلع النهاردة على قناة الحكمة يا اخواننا ايه اللي شغلكم النهاردة واحنا في الثورة المصرية. ده نوع من الإيحاء وتثبيت صورة ذهنية معينة ان السلفيين بيدوروا على الحاجة اللي ما تهمش حد خالص. يعني يا ريت حتى قال طلع يتكلم عن الوضوء والصلاة، ما دي تهمة. ده بيقول لك فقهاء الطهارة، الناس بتقول لك والله كويس بيعلمونا نصلي، ومع ذلك ما انت بتتكلم، احنا بنتكلم اهو في سياسة وبنتكلم في كذا، يعني بيقومنا الجزء من اللي انت قلته ده. عايز يقول لك ده راجل نقى الحاجة اللي مش موجودة خالص واتكلم عليها. النهارده يا اخوانا على قناه الحكمه عايزين نقول فقه الايه الرق في الاسلام والاماء والعميد. فهو كنا نتمنى ان الباحثين ينتبهوا للفخ الصحفي وينكروا على الصحفي. يا عم احنا مشغولين بالسلفيين اللي بيقولوا لنا تطبيق الشريعه والسلفيين اللي بيقولوا لنا المقاصد. لا الكلام اللي احنا اتكلمناه دلوقتي سيبنا نناقشهم في ده بدل ما انت تفتح لنا باب الرق. وبعدين كل واحد يعني كل واحد بقى يتطوع بكلمه. بس انا يعني ما كنتش اتمنى يعني في النهايه اللوم على الصحفي ابتداء واللوم على الباقي بالتبع. بس انا حبيت اوضح الحته دي. الدكتور عمار متاثر جدا بان الجماعه الاسلاميه كانت بتعمل عنف وبعدين تراجعت، بمعنى كان دي تجربه بتقول ان الحركه الاسلاميه بصفه عامه كانت في عندها مراهقه ثم تحسنت، مع ان الجماعه الاسلاميه لما رجعت للطرح السلفي اللي كان موجود في نفس اليوم اللي ولد فيه، بل قبل اليوم اللي ولد فيه ميثاق الجماعه الاسلاميه. فبلاش دايما نفترض ان ميثاق الجماعه الاسلاميه تطور بضغط الباحثين العلمانيين او لا، تطور بضغط سلفي في المقام ده. وبعدين ما عايز برضه اثبت حاجه للتاريخ، لما كانت الجماعه الاسلاميه بتعمل اعمال عنف كانت الناس بتطلع تشتم فيهم في الجرايد، لكن مين اللي كان بيروح يناظرهم؟ مين اللي كان بيعمل كتب؟ مين اللي كان بيدفع ضريبه في امن الدوله؟ انا دفعت عده ضرائب انا كشخص، يعني ان انا تناظرت مع افراد جماعه اسلاميه وعند امن الدوله كده كانت في تهمه اسمها ايه؟ عالمه ولم يبلغ. انت عرفت ان فلان جماعه اسلاميه وبعد كده الاخ ده يتمسك للجماعه الاسلاميه وقت اللي ما كانوا بيتبنوا العنف ويتقال له انت بتتبنى العنف، طب انت يعني ما ليه ما بقتش سلفي؟ انت قابلت حد سلفي انت اصلا؟ يقول اه والله فلان. وتحت طبعا ضغط الاخوه في الاول بتقول ايه؟ والله انا ده دماغي كده. بعد وسائل معينه يبتدي يحكي حتى من حاول اثناءه عن الفكر، لازم يقول له مين ايدك ومين حاول اثناءك. ويجي بقى اللي حاول اثناءه ده، يعني اللي ايده يتاخد معاه بقى 5-6 سنين، يعني اللي حاول اثناءه 5-6 اسابيع 5-6 ايام حسب المزاج. فاحنا في النهايه الجماعه الاسلاميه لما تحرك احنا دفعنا ضريبه عشان الجماعه الاسلاميه تنتقل من هذه الخانه. مساله الاضرحه طبعا جت في وسط الكلام، ان كنا نتمنى ان طيار العقلانيه، طبعا الاسلام يعني بيقول استخدم العقل في مجاله. لما يجي لك الخبر اليقين من الوحي بلاش تجرب، لكن عندك بقى افهم الخبر اليقين ده بعقلك وجرب فيما لم يأتي فيه الخبر اليقين. ففي طيار بيرى نفسه عقلاني اكثر من الطيار السلف. يعني بنقول احنا اللي حاطين العقل في مقاسه بالظبط، لكن الطيار اللي هو اكثر عقلانية ليه ساكت على هذه الخزعبلات الصوفية وسيدنا احنا نواجهها لوحدينا؟ برضه كنا بنواجهها احنا والجماعه الاسلاميه ماشي، لكن احنا كنا بنواجه بالفكر
ونقول مش هنغير المنكر بايدينا عشان المفاسد والجماعه الاسلاميه كانت بتغير بايديها. الجماعه الاسلاميه عملت مبادره بقى لها اكثر من 10 سنين.
طيب بس انا لا انكر ان الدكتور عمار له يعني مهاجمات على الفكر الصوفي بشكل عام.
لا لا انا افرق بين امرين يعني بين التصوف وبين الطرقيه.
ايوه
انا في كتابي الطرقيه فيها جزء فلكلوري لكن التصوف انا ممكن ابقى شخص متصوف. التصوف الذاتي اللي هو الايمان
والزهد مدرسه الزهاد الاوائل.
عشان كده في بين السلفيين والصوفيين في اقطاب مشتركين. لا في اقطاب مشتركين
الجنيد
في اتفاق عليهم عند الاثنين عند السلفيين وعند المتصوف لان ده التصوف الذاتي يعني. انت واخد بال حضرتك
لكن حضرتك بترفض الخرافه
طبعا
وبتهاجمها
على فكره. لا يوجد دين في تاريخ الانسانيه الا مشاهد ظاهرتين الأسطرة بمعنى تحويل الدين الى اسطوره والاصوليه. انا عندي كتاب كده بيقارن بين الاصوليه المسيحيه واليهوديه والاسلاميه تقرا في الخصائص الثلاثه متشابهه الى حد كبير.
تمام.
الانغلاق والحروفيه او حرفيه التفسير نفس العلاقه بالمجتمع تكاد تكون كأنه دين خاص.
لا انا حاولت يعني ادافع عنك في موضوع كده دخلتنا في موضوع اكثر. انا حاولت اقول يعني انت برضو بترفض الخرافه.
لا قضيه الانغلاق وقضيه
وعلى فكره المتصوفه نفسهم يا شيخ عبد المنعم انت بتقول خزعبلات الخرافات. انا عايزك بس انتوا ساعدوهم هم عندهم استنى بس
كويس.
بدل ما تعادوهم هم عندهم في القانون 118
كنت عاديك انت بدل ما عادي
بس قانون 118 لسنه 76 بتاع اللي بيحكم عمل الطرق الصوفيه في اكتر من ماده بتطالب بمحاربه البدع والفجور وما اعرفش ايه واحيانا كانوا يعملوا حرب
هنعرف منين تعريف البدع وتعريف الفجور
مش قادرين يطبقوا
هنعرف منين. لا ارجوك ما ترجعناش اول حلقه فاضل لنا دقيقه بقى خلينا الموضوع عدى
خلاص مش راضيين بكده. تعاونوا على البر
والتقوى. سؤال على الهابس هنعرف منين تعريف البدع والفجور
ايه
ما ده قانون اهو بيقول محاربه البدع والفجور
هم معرفين القانون بتاعهم
قانون
وقريبه جدا منكم
عشان كده فلتت منها فلتت من السؤال. طيب نختم
الامر فقضيه الانغلاق والتشدد التهم ممكن كل بعض يرميها على الثاني. احنا بنقول عندنا ثوابت شرعيه اللي شايف انها مش موجوده في الشرع يقول لنا واحنا نتركها.
نعم.
ما وسع فيه الشرع بنوسع
كان فيه كان السؤال مستقبل السلفيه في الايام القادمه وفي ظل الاطار السياسي
القادم. في الواقع انا شايف ان السلفيه في ظل الحوارات اللي بتتم ديت تدريجيا خصومها هيقلوا النظرة السلبية لها أتوقع أنها تقل. السلفيين محتاجين مجهود كبير عشان يعرفوا بنفسهم. كل طيار محتاج يراجع يعني أي تهمة بتجيله ما يعاملهاش أنها تهمة لا أساس لها من الصحة. يعني ما يجي يقول أنتم منغلطين لازم أراجع نفسي شوية هل أنا بالفعل بذلت مجهود أوصل للدكتور عمار وأوصل للباحثين واقول لهم اتناقشوا معايا حتى من مش لازم في قناه فضائيه. فلازم افهم التهمه ولو عندي قدر منها اتراجع عنه ولو في قدر في لبس زي ما قلنا مثلا في قضيه الشيخ هنا او في غيره اوضحها. مع الوقت اظن درجه القبول اللي هتبقى اعلى واظن هم بيقولوا الشعب المصري سلفي المزاج. يعني الشعب المصري
لا ارجوك خلينا احنا نقفل عند الكلمه دي سلفي المزاج.
الشعب المصري اقول لك
انا بذكرك
تعالى انت
انا اراهن على ممارستهم للسياسه
هكلمك
التي ستجر
هكلمك
التغير كما جرت الاخوان المسلمين
هكلمك على السياسه.
انت ممكن تثبت حين تظل في باب العبادات.
الشعب المصري سلفي المزاج لما تروح لاي واحد مصري مهما كان بسيط وتقول له والله الحكم في الاسلام كذا الشيء ده حلال الشيء ده حرام يقول لك اين دليلك. هي دي سلفيه المزاج. هي دي سلفيه المزاج.
العلمانيين بيقولوا ان الفلاح المصري علماني هم بيقولوا كده.
لا هو العلمانيين شافوا
الراجل يزرع بطريقه علميه مش بيعمل حب وينتظر
ده العلمانيين بيستعر من الجلابيه.
عشان انت ما تقولش سلفيه المزاج. شوف
طيب.
الشعب المصري تدينه تدين معتدل
هو السلفيه
الاعتدال معنى كلمه السلفيه
اي حد اي حد اي حد يعني.
طب انا عايز اسالك سؤال
يشاد هذا الشعب في ثقافته وفي تدينه الوسطي.
المثال اللي انا قلته
سيغلب
حضرتك سيغلب حضرتك بيحصل من رجل الشارع لما تقول له هذا حلال وهذا حرام يقول فين الدليل ولا لا
الراجل اللي
الراجل
الدون العوام والناس ما بتدورش على الادله
يا راجل. لا انا
الدليل ايه
ده بيبقى العامي
فين الدليل؟ ما حدش بيسال
فين ما بيقول ايه بيتبع كده مباشره يبقى ابعد ما يكون عن العلمانيه بقى خلاص.
حضرتك ما خرجتش بره الاسكندريه يبدو؟ رحت الريف انا من الريف
ده انا معلش يعني
الشيخ جوال. طيب
المستقبل السياسي المراهنه على ان السلفيين سيتغيرون اظن دايما حزمه التغيرات بتتم مع النزله الاولى واظن انا لغايه دلوقتي ما قدمناش ولا تنازل
لا بعد الصناديق اعتذار
عن خطا فردي وليس عن منهج.
بص شوف انا بص اصل انت يا شيخ عبد المنعم انا افهم كتير انا راجل بتاع علوم سياسيه لما اسال ليه تصريحات الاخوان متضاربه حد سالني في قناه فضائيه كده وكان معايا احد اقطاب الاخوان بالنظر بعض قال ادري هو اعتقد البعض ان هذا التضارب نتيجه توزيع ادوار. انا قلت لا مش كده. مش الموضوع مش كده لان الاخوان ليس لديهم نظريه سياسيه وبالتالي هم يتحركوا مع حركه الواقع الى الامام بطريقه فيها قدر من البراغماتيه والبراغماتيه مش معناها المصطلح الكريه معناها سد الفراغ الذي يتجدد باستمرار في المجتمع وفي السياسة وفي الواقع. أدامت هو لعب سياسة لازم يتجدد.
أظن
بدليل
أظن ده
بدليل استنى بس بدليل
ده أعمق
قارن بين مثلا مبادرة الإصلاح اللي قدموها في 2004 وبين برنامج حزب الحرية والعدالة التغير. أنتوا كده أنا أرى أنك حزب الفضيلة وحزب النور وخشوا انتخابات وادخلوا البرلمان وتجاوبوا مع المجتمع وهتنزل الريف يا شيخ عبد المنعم استنى بس لو انت عضو برلمان وتلاقي فلاح يسألك عن الجاموسة اللي مش لاقي علف والتبن اللي مش عارف تاخد بالك هتجد نفسك امام مشاكل الواقع بتفاصيله الشديدة اللي عايزة حلول من العلم الحديث انت واخد بالك غضب عنك هتبدأ تغير منهجك.
ده ملوش علاقة بالمنهج اصلا. بعدين عايز اوضح حاجة
تطور المنهج السلفي معارض للعلم الحديث
ده تطور غريب. انا اقول نقطة بس يعني بعدين مع حضرتك اقول نقطة
يعني بعدين اللي قال انا عايز علوم العلم الحديث
انت بتدور لا تبحث انت بتدور على الدليل فين؟
دلالة في حكم الشرعي يا دكتور ثوابت شرعي
اسألني على علف هقول له دليل برضه يا راجل باشمهندس ده اللي انت قلت دائرة العفو انت اللي بلسانك قلت كده
عايز اقول حاجة
انا عايز اقول
حاجة بس ارجوك عايز اقولها
السياسة هتغير وعايزين تنزلوا السياسة انا ارحب وده حقكم واراهنك زي ما قلت
قدامك براحتك انا بقول
بعد 20 سنة ربنا يمد في اجلك
انا بقول
وهنقعد تاني قعدة زي كده وان شاء الله يمد في اجل اخينا وان شاء الله نيجي نعمل مناظرة زي كده وانا اتمنى ساعتها نعرض على المشاهدين تسجيل هذه الحلقة وإذا ربنا مد في أجلنا وأنا أشوف يا
شيخ عبد هنخلي بالنا من أرشيف
هذه الحلقة كم أراك السياسية ستتغير طيب. تغيرا كبيرا
بس برضو حضرتك قلت التنازل أنت ما حصلش تنازل الاعتذار دي التنازل دي اللي عايز أقولها
لما نزل إحنا لما نزلنا النزلة الأولى اللي فيها الهجوم الفظيع من كل الاتجاهات لم نقدم أي تنازل أنا كنت قريب في قناة في التلفزيون المصري وبرضو بعد حوار مرهق جدا قال لي في تقية قلت له يا راجل ده انت عمال تسألني عن ولاية النصراني اقول لك لا والمرأة تعمل ولاية المرأة اقول لك لا وكل وانت جاي تسألني عن تقية ما انا كنت تخلصت
لا بس
منها.
انا اسمح
كنت تخلصت
انا
من
رحت الأسئلة. قرية سلم مع فضيلة الشيخ محمد حسان وكنت بسمع
ده التصريح الوحيد السنة. الحلو اللي قلته على السلفيين
استنى معلش لا 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 انا مش الحلو انا شوف انا شوف انا انا بقول لك انا
الحلو بيجي
من الفقه الحلو اعرف الرجال بالحق
الحلو يجي في الاخر
اتكلم في ايه لا انا راجل باحث بقى ادور على الحقيقه هو بيقول لك الاعلامي قد لا يهتم بالحقيقه والسياسي تكفيه نصف الحقيقه اما الباحث فلا يرضى الا بالحقيقه كامله انا اتمنى ان انا اكون باحث
يا ريت يا ريت
استنى
انت كده عملت عمال تاخد وقتي
الشيخ محمد حسان لما راح قريه صول انا عايزك انت وبلاش في الحلقه دي او نعمل لها حلقه خاصه فرغ منطوق كلامه في الخطاب الذي وجهه الى المجموعه المعتصمه وقارنه بما كان يقوله طول ايامه على الفضائيات الراجل لما نزل على ارض الواقع وجد ان في ممكن كارثه تحدث فبحث عن الملائمه
طول عمرنا
وانا
عمرنا بنتكلم على منع هذه الكارثه
انا اكبرته انا اكبرته بالعكس ما زعلتش منه قلت كده وساهم في الحل لكن خد بالك
طول عمرنا
هو ده اللي انت هتعمله طول الوقت
ما احنا عملناه
لا لا هتعمله
الشيخ محمد حسان
معلش
الشيخ محمد حسان وهو في طريقه لذلك اتصل ببعض المشايخ في الجمعيه عندنا جمعيه الدعوه السلفيه
وتم الاتفاق على بيان توافقي، وهو قال هذا البيان يوافق عليه الشيخ محمد اسماعيل.
لا لا ده قبل اصدار البيان، البيان حطوه تاني يوم بعد ما قعدوا قعده عرفيه.
لا ده هو قال،
انا بتكلم على الخطبه التي القاها بعد خطبه الشيخ.
لا حضرتك بص، حضرتك ربما تكون لم تدرك ان هذا الخطاب خطاب قديم ولا يتعارض مع اللي انت بتقوله.
لا لا انا شفت القناه.
طبعا انا عايز اقول لك حاجه، في الحلقه اللي انا باشير اليها ديت ممكن اقول اسم القناه ولا في قناه النيل الثقافيه والاربع اللي فاتت. طبعا كانت حلقه برضو ممتعه، انا دايما بستمتع بالحلقات المرهقه اللي زي دي. فهو بيسالني،
هذا بالعكس انا سعيد،
بيقول لي المسلم الاندونيسي اقرب اليك ام المصري النصراني؟ قلت له بلا تردد المسلم الاندونيسي. قال لي طب والعيش المشترك؟ قلت له يا سيدي انت لو ساكن في عماره ومعك في الشقه اللي جنبك واحد نصراني، في مصلحه مشتركه وجدت بينكم، امن العماره ونظافه العماره وكل كده، واخوك شقيقك في العماره اللي جنبها، المصالح المشتركه اللي بينك وبين جارك النصراني ده مش موجوده بينك وبين اخوك، بس القلب مع مين؟ ما تكلموناش عن القلب، كلمني انا التزامي الشرعي بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. لا انا كده متمسك بالشريعه، ما تجيش تكلمني. فده يعني ما فيش تعارض بين الخطابين. وانا بديك بقى مثال، حضرتك قلت لي مثال على الشيخ محمد حسان، بديك مثال انا قلته في سياق واحد وفي حلقه واحده في التلفزيون المصري، ممكن تقول التلفزيون المصري بقى يعني قول لا، ما ان شاء الله ان شاء الله.
كنت انا قاعد في الحلقه لما اتصلوا بيك، كنت على البحر انت، انا كنت قاعد
انت الراجل. عموما فانا بقول
أنا في الحلقه انا والدكتور عصام العريان
ايوه الحلقه الثانيه دي، ده موضوع ثاني هو بقى يحكي لك عليه بعدين.
طيب
بقول
خلاصه
انا مستبشر خير بان احنا نتواصل مع رموز المجتمع، بيسمعوا مننا، الدنيا بتتغير في السياسه، كل ما اذن الشرع فيه من موائمه، كل ما وسع فيه الشرع نحن نوسع فيه. وبرضه عشان دكتور عمار ما يزعلش، ولان ده من ثوابتنا الشرعيه، كل ما يثبت لدينا ان نظرتنا فيه كانت خاطئه امضى على بياض سوف نتراجع. بس احنا الى الان ما تراجعناش عن حاجة، ويوم ما نتراجع هنتراجع
بوضوح. هو من رجوع الحق الفضيلة.
نعم الحمد لله رجوع الحق الفضيلة. ونسأل الله أن يرزقنا الحق واتباعه. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية على هذه الجلسة الطويلة الطيبة. شكرا لك دكتور عمار علي حسن على تكرمك بالمشاركة معنا في هذه المساجلة الفكرية.
شكرا.
على أمل أن نكررها مرة أخرى بإذن الله. مشاهدينا غدا لنا لقاء مع المستشار هشام البسطويسي المترشح لرئاسة الجمهورية، فانتظرونا وكونوا معنا. استودعكم الله والسلام عليكم.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين، حلمنا مش رأي